السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، ولقاء أنا سعيد بي جدا مع الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية، عشان نتكلم في إطلالة على المشهد اللي موجود ومحاولة لاكتشاف خارطة الطريق التي نود أن نصل إلى نهايتها حتى تخرج مصر من الأزمة التي تعيشها بين الميدان وبين البرلمان. عندنا استفتاء: هل تعتقد أن الأحداث الأخيرة الهدف منها الدعوة إلى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، ولا عرقلة سير البرلمان المنتخب، ولا لا أدري؟ شاركونا بآرائكم وشاركونا بتعليقاتكم على صفحتنا، صفحة على الفيسبوك مصر الجديدة. أول خبر معانا النهاردة: إقبال ضعيف في اليوم الثاني بانتخابات الشورى بمدينة نصر. النهاردة الساعة 8:30 بدأت عملية التصويت لليوم الثاني في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشورى بأغلب دوائر القاهرة، وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا ضعيفا من الناخبين، فيما تواجدت قوات الشرطة والجيش منذ الصباح بشكل مكثف لتأمين مقار الانتخاب. يمكن كان بمدينة نصر، وبرضه يمكن في مصر كلها الحقيقة، عاد المصريون من جديد إلى الاقتراع في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى عشان يختاروا 180 عضو، منهم 120 بنظام القوائم الحزبية و60 بالنظام الفردي في 13 محافظة وسط إقبال وصف بالضعيف غير المتوقع. قال نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عشم عبد الله في تصريح أمس الأحد إن الإقبال الضعيف على انتخابات مجلس الشورى يعود لعدة أسباب تتمثل في اتساع الدوائر الانتخابية، عدم مقدرة المرشح على القيام بالدعاية الانتخابية الكافية لنفسه، وأضاف كما أن هناك فكرة لدى الشعب المصري بعدم أهمية مجلس الشورى. أتصور سعادة المستشار يمكن السبب الثالث ده من وجهة نظر المتواضع هو الأولى، لكن حنناقش ده مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، لأن يعني هل الإعلام هو اللي تسبب، ولا الناس زي ما قلنا امبارح في أحد الآراء بين كومتين قرفوا من السياسة؟ يعني هنعرف الكلام ده حصل ليه. المشير طنطاوي يدعو المصريين إلى الثقة بالقوات المسلحة. طبعا بالمناسبة جانا خبر عاجل إن اللواء إسماعيل عثمان اللي هو ضرب تعظيم سلام للشهداء بإذن الله تمت إقالته، ومش عارف هل دي إقالة طبيعية، لأن أنا عارف إن الجيش يا شهر واحد يا شهر سبعة، فمعرفش هل الإقالة دي طبيعية. الفنجاري اللي كان ضرب السلام، أنا آسف معلش، اللي هو إسماعيل عثمان اللي هو كان قاعد طلع علينا الأول كان حنون كده في تصريحاته، تمت إقالته. مهم إن القائد العام المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة شدد على أن مصر ستبقى قوية وزعيمة، وقال لن نسمح لأحد من الداخل أو الخارج بأن يؤثر على مصر وبأن يؤثر على مسيرة هذا الشعب. وقال موجها كلامه إلى الشعب المصري: ثقوا في أنفسكم وفي مصر وفي القوات المسلحة التي لم تفرط أبدا في هذا الشعب وهذا الوطن. ويمكن كان امبارح في مقال للأستاذ فهمي هويدي ميزان العسكري، وكان فيه بعض الآراء هو لخصها في رأيين، أنه الناس بتقول أنه العسكري يعني كان أداؤه السياسي في المرحلة الانتقالية مرتبك، إنما حفظ الثورة وحمى الثورة بناء على الآراء اللي جات للأستاذ فهمي هويدي. مصر: أنباء عن تشكيل مجلس رئاسي مدني وعودة الجيش للسكنات العسكرية. تحدثت مصادر صحفية مصرية عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على تشكيل مجلس رئاسة مدني على أن تعود القوات المسلحة إلى سكناتها في 10 فبراير القادم. ده جديد الخبر جدا، وأشارت المصادر إلى أن منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري هو الاسم المرشح بقوة لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي المدني الذي ستكون مهمته إدارة الفترة الانتقالية حتى إعداد الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية. وأوضحت المصادر أن المجلس العسكري سيضم عددا من ممثلي التيارات السياسية في مصر، وسيعلن المجلس العسكري قراره بتشكيل المجلس على أن يعود هو إلى إدارة القوات المسلحة وعدم التدخل في الحياة المدنية أو العمل السياسي. الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية رفض فكرة تولي منصور حسن رئاسة المجلس المدني، مشيرا إلى أن حسن من بقايا النظام السابق ولم يعارض مبارك ولو لمرة واحدة طوال 30 عاما، وأنه كان الطفل المدلل لجهان السادات وليس له تاريخ في الحركة النضالية المصرية. ابقوا قبلوني، أنا قلت لكم علشان نختار الجهاز المعاون لجوزيه بتاع الأهلي ممكن نقعد 3 سنين لو جوزيه مش حاسم. فتخيلوا بقى أن احنا عايزين نختار رئيس مجلس أو رئيس مصر كرئيس مدني مؤقت، ابقوا قبلوني نتفقوا مع بعض على حاجة. لو الميدان قال حاجة البرلمان هيقول ضدها، ولو البرلمان قال حاجة الميدان هيقول ضدها، ولو الاتنين اتفقوا على حاجة المجلس العسكري هيقول حاجة ضدها، ولو كلهم اتفقوا أمريكا هتقول ضدها، وحنفضل كده إلى أن تخلص النوايا لله سبحانه وتعالى. طول ما النوايا فيها غبش ودخن وفيها إنه مصر مش في مش المقام الأول في اعتبارات كتير من الناس، والمنظرة والفتونة وأحيانا بتصل الأمور إلى البلطجة السياسية اللي بنشوفها وتجاوز إرادة الشعب وكلام ده كله، طول ما ده موجود ما بتصورش إن إحنا حنصل لبر الأمان بسهولة. وعلى رأي الدكتور معتز بالله عبد الفتاح الله يسامحكم في مقاله اللي حنناقشه فيه، نور نجم الشعب المصري قليل الأدب، نفسي قبل ما أموت وألقى الله جل في علاه أشوف تويتة واحدة بس قبل ما أموت وألقى الله لنور نجم ما فيهاش قلة أدب واحدة بس بتقول الحمد لله الصلاة على رسول الله الله يبارك في الشعب ربنا يسهل ونمشي كويس مرة يعني، والله العظيم ليس لها من اسمها أي نصيب، لا هي نوارة ولا هي نجم. انتقدت الناشطة السياسية نوارة نجم، واضح ان هي ده احنا لو عملنا ايزو والله مش بهزر، لو عملنا ايزو في قلة الادب تاخده على ان كل يوم سب دين والفاظ بذيئة ما تعودناها، هو ده دي سلوك ناشط سياسي ولا سلوك حد بيحترم شعب؟ ومش عاد احد الشيوخ واللي بيتكلموا في السياسة واللي ما بيتكلموش في السياسة والمجلس العسكري واللي بيعارض مش عاد احد. المهم انها انتقدت المجلس العسكري وضباط الجيش من سب الثوار لهم، وقالت على صفحتها الشخصية على موقع تويتر الادب ده من امتى يا شعب؟ طبعا الناس معترضة على قلة ادبها، واحنا قلنا النبي علمنا صلى الله عليه وسلم يعني إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، يعني مش ممكن نكون بنختلف اختلف وانتقد بمنتهى القوة وبمنتهى العنف، لكنك انت تسب في العرض وتسب الدين زي ما بتعمل مش قادر أصدق، ودي أنثى؟ وعلى الرغم من ذلك لما تشوفها وهي جوه الكنيسة تجدها بردا وسلاما بردا وسلاما وهي تتعامل مع الكنيسة مش عارف ليه. قالت على صفحتها الشخصية على موقع تويتر الأدب ده من إمتى يا شعب؟ طب إليكم المفاجأة. طب ناخد الأول الأستاذ بدري فرغالي عضو مجلس الشعب وعضو المجلس السياسي لحزب التجمع. السلام عليكم أستاذ بدري.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ بدري يعني عايزين نشوف كده الناس ليه مش مقبلة بحماس على مجلس الشورى؟
أيوة رأي الشعب هو الأفضل دائما. الشعب المصري غير مقتنع بما يسمى بالشورى. الشعب المصري فرضت عليه الشورى وهو لا يريدها. الشعب المصري مع مؤسساته النيابية وليست مع مؤسسات تنشأ بقرار وتنتهي بقرار.
نعم.
الشورى ليس إبداع الشعب المصري وليس من أعمال تطور الشعب المصري الديمقراطي.
طيب.
ان الشعب المصري هتفرضوا عليه مؤسسات بالعافية ليه؟ انه لا يريدها وقالها لكم بصراحة اننا لن نريدها ولن نذهب اليها. اذا على اول الامر ان هم يعني يتخذوا من قرار الشعب المصري بعدم الذهاب للشورى بانه لا يريدها وتلغى.
افهم من كده ان حضرتك مع الرأي اللي بيقول كنا نلغي ونوفر 800 مليون جنيه؟
الغيان يعني مش يراهي مش هو المال وحده او التكلفة هي اللي بتدعيني لإلغاء الشورى. هو اللي بتدعيني لإلغاء الشورى اذا شيء غير مهم ليس سوء اهمية فيمكن وجود من يصير للتشريع في آن واحد. ما هي فائدة الشورى سوى ان تأتي لها القوانين لتذهب الى مجلس الشعب؟ هذه اللفة، لماذا هذه اللفة؟ إذن الدول الأخرى اللي لديها مجالس الشيوخ ومجالس النواب دي ذات طبيعة خاصة، كل بلد في العالم لها طبيعتها الخاصة بها.
نعم.
مصر لها كمان طبيعتها. هل الشعب المصري هو الذي أبدع مجلس الشورى أم أن الشورى أدت له بالبراشوت من فوق؟ أنا لست مع الشورى ولست مع هذه المؤسسة.
نعم.
إنها ليست لتبديد المال ولكنها لتبديد السهم أيضا وتبديد التشريع.
نواب مجلس الشعب، نواب مجلس الشعب في النظام البائد ليه ما عملوش كده وضغطوا وقالوا مش عايزين شورى؟ يعني اشمعنى دلوقتي سعادة النايب؟
هو سيادتك من ده وانت بتكلمنا على مجلس الشعب انا كنت عضو فيه. هو كانت احنا كنا مجلس الشعب، احنا كنا ذكورات للحاكم. الحاكم كان هو اللي بيفتح مجلس الشعب، كان خاص بيه هو. هو ما كان المعارضه كلهم 20 عضو او 15 عضو جوه المجلس. هو دول كان كنا راينا بنقول على المنبر فقط لا غير. لكن طبعا لا يؤخذ به لانه راي المعارضه. اما الان ليس النواب ولا كل مجلس الشعب القديم ولا الجديد، الشعب المصري قال لكم لا نريد الشورى.
طب رأي البرلمان المنتخب يا سعادة النايب، كان رأي البرلمان المنتخب في أول جلسة لما انعقدت، هل كان رأيه إن إحنا نلغي الانتخابات ولا كان ما عندوش مشكلة على هذه الخريطة؟
أولا مجلس الشعب لم ينعقد بعد إلا في جلسة حلف اليمين وجلسة تكريم الشهداء والمصابين فقط لغير. مجلس الشعب لم يجتمع ولم يناقش اي قضيه ولم يتم حتى استكمال لجانه.
شكرا جزيلا الاستاذ بدري البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب وعضو المجلس السياسي لحزب التجمع. واضح ان احنا كنا 30 سنه اللي فاتت دول يعني هوا، ما لناش اي وجود في الحياه، كانت البلد وان مان شو وحواليه مجموعه ومصالح وبتاع، واحنا كنا في الطل، احنا بنتخانق على الاهلي والزمالك ومصر والجزائر. المهم ان نواره المؤدبة بتقول الأدب ده من إمتى يا شعب؟ طب إليكم المفاجأة بقى، أنتوا شعب قليل الأدب الله العظيم ومن أكثر الشعوب قلة أدب في العالم أنتوا والطلاينة. ورفضت اقتراح البعض بوضع وثيقة تقر بعدم سب الثوار لضباط الجيش، مشيرة إلى أن مقترح هذه الوثيقة يكون من تحريات الإخوان أو التحريات العسكرية. ما هو خدوا بالكم، إحنا 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 يعني عايزين نقول حاجة، علمونا زمان في الأمثلة الشعبية بتاعتنا، إن طلع العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب خلاص. وعلمنا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يا نوارة. 6 إبريل مستعدون للحوار مع العسكري وطي صفحة الماضي. طبعا 6 إبريل أنهي اللي بتاعت أحمد ماهر، اللي احنا عندنا 6 إبريل كل شوية تلاقي حد ينشق فيعمل جبهة ديمقراطية وأحمد ماهر لوحده ويطلع لنا 40 6 إبريل. أكد أحمد ماهر أن الحركة على استعداد لفتح حوار وطي صفحة الماضي مع المجلس العسكري من أجل خدمة الأهداف الوطنية والصالح العام. وقال ماهر إن الحركة مستعدة أيضا للاعتراف بأخطائها إذا ما قام المجلس العسكري هو الآخر بفتح صفحة جديدة يعترف فيها بالأخطاء التي ارتكبها خلال المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها فض الاعتصامات بالقوة، وهو الأمر الذي أدى لسقوط شهداء جدد بإذن الله وتشويه سمعة الحركة من خلال بيانات المجلس. ماهر قال خلال مداخلة مع محمد سعيد محفوظ في برنامج وماذا بعد على قناة أون لايف تعليقا على اشتباكات مزيرو إن سيناريو البلطجة يتكرر كل مرة مع المتظاهرين بنفس الطريقة حين يقل عددهم في أماكن اعتصامهم، نافيا أن يكون من هاجم المتظاهرين في مزيرو من سكان حي بولاق أبو العيلة. وأرجع مغادرة الحركة للاعتصام في الميدان إلى توجيه نشاط أعضائها لقوافل التوعية بمطالب الثورة لمواجهة ما سماه سوء فهم بعض المواطنين لأهداف الحركة ومطالب الثورة. أنصار الديب، أنصار مبارك الديب في مهمة لاعتقال عفيفي. إيه يعني ميشن امبوسيبل يعني اللي مش عارف. كشف عدد من أنصار الرئيس المخلوع حسني مبارك أن فريد الديب محامي مبارك سافر إلى الخارج في مهمة قومية بحسب زعمهم. وأوضح أنصار المخلوع في تصريحات خاصة لبوابة الوفد أن المهمة التي سافر فيها تتمثل في إعادة أحد الهاربين لمحاكمته في مصر. وعن هوية هذا الشيخ أفاد أنصار المخلوع بأن عن هوية هذا الشخص بقى أفاد أنصار المخلوع بأن هذا الشخص هو عمر عفيفي الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا عمر عفيفي اللي هو أميتاب باتشان اللي كل يوم بيقلب لنا فيلم هندي جديد. نفسي ومنى عيني المجلس العسكري يعني أما يجي ما هو في ناس سافرت أمريكا، ما تروحوا تجيبوا الراجل ده اللي قاعد عمال يحرض على حرق مصر وحرق مبنى التلفزيون وعمال يألف وبيهطل وبيهلفط وبيعمل حاجات غريبة جدا، وفي الآخر بيرفع علينا قضية سب وقصف. تفشل يقوم مكرر قضية سب وقصف. طب يا أخي انزل بلدك واقعد مع الناس واتعب معاهم، بدل ما تعيزي اوضه كبيره وعامله لك ارث جوجل وما قاعدينك بتليفونات، منين ده كله وليه يعني؟ واي يو ار، انت بالذات ليه بيعملوا معاك كده يعني؟ خلاص محبه الامريكان يعني واخده حدها معاك قوي، شايفينك مثلا مناضل وثوري وما حصلتش؟ ما انتوا لازم تخلينا نحط الف علامات استفهام. وقلنا قبل كده امريكا زياده الثناء على انسان لازم تخضني، لان مش ممكن امريكا هتتفق مع انسان محترم يحب الحريه والعداله لانها دوله عديمه الحريه وعديمه العداله، وده واضح طبعا يعني. وفاه المستشار ابراهيم صالح محامي احمد رمزي المتهم بقتل المتظاهرين. يا ريت نتعظ والله، اللي بيدافع بالباطل عن الظلمه والطغاه يتعظ. او توفي امس الدكتور ابراهيم علي صالح اللي هو احد المدافعين عن اللواء احمد رمزي رئيس جهاز الامن المركزي السابق في قضيه قتل المتظاهرين المتهم فيها مع كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال. وقام المحامي نبيل سالم باخطار المحكمه بوفاته اليوم. الجديد بالذكر ان المستشار ابراهيم صالح كان يعد وفريق دفاعي للترافع غدا الثلاثاء عن اللواء احمد رمزي، الا ان وفاته ستدفع بالدكتور نبيل مدحت سالم وجميل السعيد للترافع خلفا له على مدار الايام الاربعه المقبله. معنا الدكتور فوزي غزال رئيس حزب مصر 2000. السلام عليكم دكتور فوزي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور فوزي معانا خبر كده عن الخوف من الإسلاميين، عصام سلطان نائب مجلس الشعب يقول أخشى على الإسلاميين من الشعب وإنهاء الطوارئ باستثناء البلطجة خطأ قانوني، إيه رأيك في التصريح ده يا فندم؟
هو الحقيقة طبعا حاجة من اتنين، إما أن ترفع حالة الطوارئ تماما دون أي استثناءات، لانه لما نقول رفع حالة الطوارئ ما عدا في حالة البلطجة فمعنى ذلك ان ممكن اي شيء يفسر على انه بلطجة، يبقى اذا لم ترفع حالة الطوارئ.
نعم.
ولذلك انا اؤيد هذا الرأي بانه طبعا لا بد من رفع حالة الطوارئ تماما ولا يستثنى اي شيء في ذكر الرفع، لان القانون يغطي كل هذه الحالات.
طيب حضرتك بعض وسائل الاعلام تناولت فكرة مجلس رئاسة مدني يرؤسه الدكتور منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري، يعني شايف انه ده عشان المجلس العسكري يهدي الجيمز اللي بتتلعب في الميادين والاعتصامات ويرجع الى سكناته، ولا متصور ان في حاجة ورا الكلام ده؟
والله انا حول سيادتك بخصوص المجلس الرئاسي، احنا بعد انتخابات 2010 اللي حصل فيها التزوير الفاضح اجتمعنا مع عدد قليل من الأحزاب وعدد من رجال القانون الدستوري وطالبنا بتشكيل مجلس رئاسي حل مجلس الشعب السابق وتشكيل مجلس رئاسي ولفترة انتقالية مدتها سنتين، يظل يتم في هذه الفترة وضع دستور جديد لمصر وإجراء انتخابات رئاسية وانتخابات مجلس شعب جديد ومجلس شورى جديد. ولو أننا لا نؤيد وجود مجلس الشورى، وأعتقد أن ما حدث في عدم إقبال المواطنين على التصويت في انتخابات مجلس الشورى يؤيد ما طالبنا به من إلغاء هذا المجلس وتوفير نفقاته.
شكرا. تفضل يا فندم. شكرا جزيلا دكتور فوزي غزال رئيس حزب مصر 2000. هدوء بالتحرير وشاب وفتاة يرفعان لافتات تهاجم الإخوان. شاهد ميدان التحرير النهاردة هدوء تام، حيث اختفت تماما الحلقات النقاشية وانتظمت حركة المرور بشكل طبيعي. طبعا عايز اقول لكم انه القنوات الإسلامية لما بتبعت، احنا قناة ناس لما بعتنا نصور بعض اللي موجودين في الميدان كسروا الكاميرا. دي ديمقراطية جديدة، ان مش من حق القنوات تغطي طالما بنخالفهم في الرأي في بعض الامور، بيعتبروا انهم فوق القانون وفوق النقد. قلنا انه يقبل ان ينتقد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الاريحيه، ننتقد الصحابه، انما بدون يعني ادنى شك حسك عينك تنتقد اي تصرف بيحصل في ميدان التحرير او اي اساءه ادب بتحصل قدام مسبيره لما يترفع الجزم في وش ضباط واقفين او يتسبب ابائهم وامهاتهم. ده على طول يقول لك مالكش دعوه بالثوار والمتظاهرين، ودي تعتبر تدخلات في شؤون المتظاهرين والثوار اللي انت حاقد عليهم واللي انت ضدهم وهلم جرة. المهم ان الميدان شاهد النهاردة الهدوء ده، ورفع شاب وفتاة لافتات ضخمة أمام مجمع التحرير مكتوب عليها تصريحات صحفية لمهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، ومنها نؤيد ترشيح الرئيس مبارك وأتمنى الجلوس معه، طز في مصر وأبو مصر واللي في مصر، ده بناء على بيقولوا أنه السيد مهدي عاكف قال كده، وحاطين هم هذه اللافتات، الأمر الذي أثار انتباه المواطنين المترددين على مجمع التحرير والتفوا حولهم ودخلوا في مناقشات حول صحة التصريحات التي تحملها اللافتات. قال علاء زغلول الشاب اللي رفع اللافتة إنه رفع تلك اللافتات من أجل تفجير الجماعة بمواقفها خلال عهد النظام السابق، منتقدا احتفال الجماعة بالذكرى الأولى للثورة، واتهم الإخوان بعقد صفقة مع الرئيس السابق والمجلس العسكري. واضح ان في شباب مش عارف يقرأ التاريخ كويس، وان اختلافنا مع الاخوان في بعض الاطروحات الاختلاف الصحي وصل الناس الى الخيانات في اي حد، في اي حد يعني، طالما ضد اللي انت بتطلبه يبقى انت خائن وعميل، ده على طول الخط. على طريقة الافلام على طول مباشرة حصل شوية مصايب سودة، سطو على سيارة امانكو والاستيلاء على 3 مليون جنيه، سيارة تبع شركة امانكو، مفيش امانكو خالص بقى، ده بقى في خوفكو وفي رعبكو، يعني السيارة شايلة 3 مليون جنيه، خرج 3 مسلحين وقفوا السيارة وأطلقوا عليها نارية واستولوا على ما داخلها، ما بداخلها كان بداخلها 3 مليون جنيه و250 ألف، يعني أنا مش قادر أصدق. طبعا الأفلام العربي وبعدها مباشرة سطو مسلح على بنك HSBC بالتجمع الخامس النهاردة صباح اليوم الاثنين، مما أشاع الذعر والفزع بين الموظفين، وهرع رجال الشرطة إلى مقر البنك وتم فرض كردون أمني حوله. أكد بعض رواد البنك أنه أثناء تواجدهم فوجئوا بهجوم مجموعة من اللصوص الملثمين وبحوزاتهم الأسلحة النارية. طبعا ما أنت لما تروح تجيب لي حد من شركات الكير سيرفيس ليميتد والحاجات اللي بتاعت الأمن، والراجل معاه مسدس صوت وقاعد بياخد مثلا 120 جنيه في الشهر بيشغله 12 ساعة، يعني أنا مش قادر. حتى العسكري اللي بيقف لا عنده احتراف واخد دورات ولا يعرف حاجة خالص، يعرفش يتعامل مع هذا الحدث. فالبشوات الحرامية دخلوا وركبوا عربية شيروكي بلوحات معدنية بين قوسين مضروبة، وكشفت لجنة موظفي البنك المختصة بجرد العهدة لحصر المبالغ التي استولى عليها اللصوص أن المبلغ المفقود هو 1,200,000 جنيه، يعني كده وش امبارح والنهاردة 3,200,000 والنهاردة 1,200,000، يعني بتكلم في 4,500,000 جنيه اتسرقوا like this زي ما بيقولوا. ولما نجيب دول ربنا يحينا ويحييكم بقى نعرف نجيب منهم ايه. وطبعا لو في اولويات اعتبار الامن بشكل قوي زي ما احنا بنتمنى ما كانش حصل اللي حصل. مش عارف هل احنا المفروض يتم التعامل معانا بشكل مختلف، انا مش عارف يتم التعامل ازاي، يعني يسيبوا البلطجية والحرامية ويقرفك انت على مثلا حزام، يقرفك انت مش عارف على انك المساحة مش عارف فيها ايه، اتحركوا شوية على البلطجية لوجه الله سبحانه وتعالى، والناس تعاونكم، نتعاون كلنا عشان نقضي على هذه الظاهرة المفزعة. أهالي القرية بالشرقية يمثلون بجثة مسجل خطر وخالوا بعد قيامهم بقتل الشاب. وخلاص لما تغيب دولة القانون لا تسأل عن أي شيء، قول على الدنيا السلام، كل واحد هياخد حقه بدراعه. شهدت قرية هيرية رزنة التابعة، يا أخي عندنا حاجات كتير الواحد والله مش عارف أسميها صح ولا غلط، يعني لمركز الزقازيق محافظة الشرقية جريمة قتل بشعة وأحداث مؤسفة فجر اليوم، قام أهالي القرية بالتمثيل بجثة مسجل خطر. طب أنا عايز أعرف يعني المسجل خطر. سلام عليكم معانا سعادة اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق، سلام، والخبير الأمني، سلام عليكم سعادة اللواء.
سلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة اللواء، يعني بتعزي ظاهرة السطو على البنوك وعربيات نقل الفلوس بهذه الصورة وحالة التفلت الأمني اللي احنا عايزينها، هل الضباط خايفين من نزول الشارع، ولا هل الناس اللي مقصرين بأن هم بعض الناس مش الناس كلها مقصرين في انهم مش عايزين الامن يرجع تاني وبيتحرشوا بالشرطه اول باول زي الالتراس ما بتعمل، شايف الظاهره دي نخلص منها ازاي في اسرع وقت حتى يعود الامن والاستقرار للشارع المصري؟
هو الصوره مرتبكه جدا والامور معقده جدا، مو زي ما الناس فاهمه وبتمصط الحكايه. في حاله انفلات امن وللاسف الشديد انها في تزايد مستمر، ونوعيه الجريمه نفسها بتتغير وتتجه الى ان يكون العنف هو السبيل ارتكاب الجريمة في كل انواعها وكل اوقات، وده امر غاية الخطورة. الاجابة على السؤال بتاع حضرتك، المسألة محتاجة لامور كثيرة جدا. الامر الاول اتخاذ اجراءات لاعادة الثقة لجزء ما هوش قليل من الضباط والعاملين في هيئه الشرطه علشان يقدروا يعودوا الى عملهم بنفس القدر وبنفس القوة اللي كانوا عليها من قبل فترة ومن قبل عدة سنوات.
ساعات الوقت في حاجة ممكن أسأل حضرتك عليها؟ يعني إيه الانتقال اللي حصل من الشرطة من العنف المفرط للطبطبة المفرطة؟ مش المسافة دي واسعة شوية؟ يعني مثلا لما الاقي ناس تخترق القانون وتتجاوز الحدود، الشرطة مش عايزة تتصرف معها عشان خايفة من الإعلام ما يبهدلهاش، وكان زمان في سحل، يعني التباين ده يتصلح إزاي عند ضباط الشرطة؟
الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اكبر خطأ يتقال، لان ده احد اسباب تعقيد المشكلة. اذا كان هناك وقعت بعض التجاوزات وقعت بعض الاخطاء، فلا يصح بحال من الاحوال ان نعمم الامر بهذه الصورة. ايوه هناك كانت اخطاء، هناك كانت تجاوزات، لكن كل هذا كان من اعداد محدودة او من نسبة محدودة في هيئة الشرطة، سواء الضباط او الامناء او غيره.
نعم.
فالتعميم اسمح لي احد الاسباب اللي بتصور الشرطة لدى المواطنين انها شرطة جامحة، انها شرطة كذا، وبالتالي بنزود الفرقة ما بين المواطن ورجل الشرطة.
نصلح المفهوم ده ازاي سعادة اللواء؟
افندم
نصلح المفهوم ده ازاي في اذهان الناس؟
انا هقول لحضرتك اهو.
اتفضل.
عشان ارضيك اولا وارض المستمعين، اقول لك نمره واحد، لابد لرجال الشرطه من ان يتحلوا بالصبر الشديد، وانهم يعرفوا ان دي مرحله صعبه، وانهم قد يكونوا مظلومين في امور كثيره، انما يجب ان يتحملوا علشان يقدروا يستردوا ثقه المواطنين مره اخرى. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى، الاعلام عليه دور مهم جدا جدا. الاعلام نمره واحد، لازم لما يكون في خطا او في تجاوز نتكلم عنه في حدوده، ما نبالغش فيه، ما نقولش سحل وكان الالفاظ اللي انا سمعتها من حضرتك دلوقتي. نعالج المعاه وننبه للشرطه انه مثل هذه الاسلوب الاساليب غير طبيعيه، وان هي غلط، وان احنا الصح ان يكون الشرطه والشعب في طلطقه واحده علشان ما يحصلش الفرقه اللي احنا عانينا منها. نمره اثنين، انا اقترحت عده امور. الامر الاول ان نوعيه رجل الشرطه دون المستوى المطلوب، لان رجل الشرطه بيجي من المجندين، من ادنى مستوى من المجندين اللي احنا بنسميهم الفرز الرابع. الفرز الرابع هم اقل المستويات من ناحية الثقافية ومن ناحية الاجتماعية ومن ناحية الذكاء، وبالتالي اداء افراد الشرطة ما هواش على المستوى.
هل كان بيتم اختيارهم فضلتك بهذه الصورة عشان ينفذ الامر دون وعي؟
للأسف الشديد انت واخد اتجاه يجب ان لا تأخذه.
لا ده والله دي تساؤلات سعادة اللواء، انا مش انا اللي واخده والله، ده انا بسأل حضرتك على طرح عشان استفيد من خبرتك الامنية. والله
انا لسه بنبهك ان الاعلام عليه دور مهم ابدا. لا لما تقول حضرتك هذه الصورة، الجماهير اللي من دون المستوى هياخد كلامك على انه هو ده كان الاتجاه، وده ما هو صحيح. ده
نعم.
كلام ما هو صحيح. الكلام انه اللي احنا نقوله يا خولة، مش هم اللي بيختاروهم يا سيدي.
نعم.
التجنيد بتقوم به القوات المسلحة. القوات المسلحة هي اللي بتفرض او بتفرض ان يكون نصيب الشرطة من الفرز الرابع.
نعم.
لانها بتاخد الفرز الاول والتاني والتالت.
نعم.
ليس هيئة الشرطة اي اختيار بيتفرض عليها، وعشان الامر ده يتغير محتاج لقانون. انا بقول يا مجلس الشعب، بعد هذه الثورة ارجوكم طلعوا قانون تردوا فيه من يتم تكنيتهم في الشرطة يبقوا من مثقفين.
نعم.
زي ما عملنا في حرب اكتوبر القوات المسلحة، وكانت من اسباب نجاحها بنسبة كبيرة جدا ان احنا خدنا مجندين من حملة الشهادات العليا.
شكرا جزيلا.
عشان لا عاوز اقول لحضرتك
اتفضل يا فندم اتفضل
عشان ما نحملش الدوله ولا مدريد.
اتفضل يا فندم.
انا عملت دراسه صغيره وبينت ان العسكري الامن المركزي عسكري قوات الامن يكلف الدوله اكثر من 1000 جنيه شهريا، لانه بياكل ويشرب وينيب ويعالجه ويلبسه ويغسل له هدومه وينقله. عبرت 100,000 من بتوع الامن المركزي وقوات الامن، وخدت مجندين حملت الشهادات العليا، وديت الواحد مرتب 1000 أو 1200 جنيه، هنلاقي اقبال على هذا العمل.
نعم.
يبقى بعد ما كان في عزوف على العمل في الشرطه، لا هنلاقي اقبال شديد في العمل في الشرطه. فلا بد من ناحيه، الناحيه الثانيه عشان الصوره تبقى مكتمله، يجب ان نعتمد على الاجهزه العلميه الحديثه. حضرتك شفت في دبي اللي هي قد كده، لانهم بيستخدموا التكنولوجيا كشفوا غموض جريمتين خطيرتين جدا، جريمة قتل المطربة المتهم فيها هشام طلعت مصطفى، وجريمة قتلة المبحوح الفلسطيني اللي كان موجود.
نعم. نعم.
لولا وجود هذه الاجهزة العلمية ما كانت شرطة دبي تمكنت من ان تكشف. فاحنا مفروض ان احنا نتبع الوسائل العلمية الحديثة.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سعادة اللواء فؤاد علام، الفكرة وصلت. هناخد فاصل ونقابل الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، منورنا دكتور معتز. بداية بعد ما رحبنا بحضرتك، عايزين نرصد معاك الحقيقة تباينات المشهد اللي احنا شايفينه في مصر الآن، ما بين الرفض المطلق لكل حاجة بنشوفها أحيانا، والرفض الذي يقيس مساحة بين الممكن والمأمول، بين جدلية البرلمان والميدان. هل شايف حضرتك أن هذه الجدلية بين البرلمان والميدان في الأيام السابقة بعد حلف اليمين في مجلس الشعب مفتعلة، أم أننا شعب لا يحسن السير إلا إلى الوراء؟
هو هبدأ من الجزء الأخير اللي حضرتك قلته، وهو هل الشعب المصري في هذه المرحلة يختلف عن غيره من الشعوب التي تمر أو التي مرت بمراحل متشابهة؟ الإجابة لا. أي مجتمع بعد ما بيخرج من الإطار التقليدي اللي كان بيحكمه الفترة طويلة من الزمن، وأنا خليني يعني لو كان لي إن أنا أستخدم تشبيهات أو أمثلة من دول أخرى، يعني مثلا بوليفيا على سبيل المثال، 61 سنة، شبه 60 سنة عندنا من حكم العسكري لغاية سنة 2003، عدد سكانهم قليل جدا من عدد سكاننا. من 2003 ل 2009 هم في حالة شبه الحالة بتاعتنا، بجد أكاد يعني أقول لحضرتك أمثلة متطابقة بشأن المواقف واللخبطة، وعملوا تعديلات دستورية ورفضوها، وبعدين انت وفي النص اضطروا يعملوا دستور مؤقت وبعدين تراجعوا عنه. هو إيه اللي بيحصل؟ لو كان لي أنا أشبهها، أنت كان بيحكمك إطار، يعني أنا دايما بقول الشعوب كالسوائل تأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه.
نعم.
بمعنى لو حكمنا فاسق أغلب الظن سينتقل فسقه من أعلى إلى أدنى، فاسد نفس الكلام، صالح، وهكذا الشعوب لغاية ما الشعب يصل لدرجة من الوعي والمناعة الفكرية والأخلاقية والثقافية تخلي يقدر هو بنفسه يرفض ويستجيب ويحدد مع من يسير ومع من يقرر ألا يسير. للأسف إحنا شعبنا لمدة، أنا هقول على الأقل في الوقت في الفترة الأخيرة 60 سنة اللي فاتت، وأنا بقول 30 له منطقه، وإن طول 40 ده له منطقه، وطول له 60 له منطقه، ولو شئت ممكن ترجع لأيام المماليك. يعني عايز أقول إحنا لو كنا في تاريخنا في حقبة تشبه الحقبة اللي إحنا كنا عايشينها في 60 سنة اللي فاتت، هي فترة حكم المماليك، اللي هو منطق إن الحاكم له زبانية يأتمرون بأمره ويتحركون وفقا لأوامره إلى آخر. نحن في فترة كنا في فترة شبهها، وفجأة انكسر الوعاء، فهتلاقي السائل ابتدى ينتشر خارجا منه، ويكون مطلوب مننا بمرور الوقت ان احنا نعود مرة اخرى لإناء اكثر رحابة. هنا بقى بتأتي فكرة الحرية المنضبطة اللي هي الديمقراطية، اللي هي بتأتي فكرة وجود دولة قانون، بس قانون مش قانون ظالم، لانه هي الثورة لم تكن على مباركة، كانت على المباركية. بمعنى انه لم تكن على شخص مبارك، هي كانت على طريقة ادارة الدولة بمنطق ان هناك حاكم لا يسأل،
يعني الوان منشودة،
الوان منشو لو ان اريكم الا ما ارى. هو عايز اقول حاجه، هو تاريخنا كله لحد بعيد باستثناءات مضيئه واحنا عارفين
في منطق فرعوني، في
منطق فرعوني هي ان اريكم الا ما ارى،
بس اريكم الا ما ارى.
اه هو كان الفرق هو اللي بيراه بقى ده. يعني لكن هو منطق، يعني الدكتور زكي نجيب محمود له تعبير رشيق يقول لك الحاكم المصري كان دائما هو صاحب الراي، مش صاحب رأي، هو صاحب الرأي، هو الرأي الوحيد.
نعم.
وخلق ثقافة، ما هو برضو لا يمكن أن يتغذى، لا يمكن أن يتنفس إلا في ظل ثقافة تقتنع بهذا الكلام وتتبنى نفس المنطق، فتقول هو الحاكم عايز إيه؟ لا جد بقى الكلمة المعيبة، أنا عبد المأمور. عبد المأمور ككلمة هي خطأ بكل المعاني، لكن هي بتنقل ثقافة مطرح ما ترسي دقلها، اللي هو منطق إن دائما أنت بتسير في ركاب من يحكمك، عايز تعرف هو عايز إيه علشان أنت في النهاية تتخذ الإجراءات السابقة علشان يعني يشملك بالعطف ولا أخو. فالفترة اللي احنا فيها لا شك انها فترة مضطربة وستظل مضطربة الى ان تنشأ مؤسسات قادرة على انها تحول الحرية الى نظام، تحول القانون المعيب الى قانون اخر مصمم من اجل مصلحة الناس، وبالاضافة لكده تنشأ معها ثقافة جديدة قائمة على الثقة. انا عايز اقول الكلمة هذه، الكلمة دي من ثلاث حروف ثقة، ثاء وقاف وتاء، هذه في حد ذاته هي أكثر ما نفتقده الآن، وسنظل كذلك إلى أن تنشأ تلك المؤسسات التي تعيد لنا الثقة مرة.
المؤسسات دي دكتور معتز تنشأ إزاي في ظل أنه خناقات وصراعات دايمة، حتى أنه بعض المتظاهرين الموجودين في ميدان التحرير أو قدام مسبيرو لا يعترف بمجلس الشعب ده خالص، بيروحوا لهم لحد عندهم يشتموهم وبيحاولوا يمنعوهم من الدخول ويمارسوا مهمهم، رافضين انه اللي حاجة بتقوله ان احنا نتحول الى دولة مؤسسات ومن الحرية الى النظام ومن الارتباك الى الاستقرار، حتى رافضين ان هم يدوا فرصة للناس دي تعمل حاجة، بل يشعرون ان هؤلاء سرقوا مجهودهم في الثورة، وانه دول ما كانوش يعني من ضمن الثورة، انما بالاخر كده كذبوا المشهد السياسي مننا. يعني
لا، خلينا نحطها في سياق اوسع شويه. هو الثوره دي لما قامت، هي قامت ليه؟ هي قامت ضد مظالم، قامت ضد فساد، ضد استبداد، ضد استحمار، يعني وفقا لعلي شريعاتي لو فكرت انه كان في حد مستحمرنا تعمل معنا كالحمار، يعني يحركنا كيف يشاء، يتركنا كيف يشاء او متى يشاء. احنا الهدف ده هو ده الهدف اللي بيحكم احنا عايزين نوصل ليه. طب هو ايه البديل عن البرلمان الحالي؟ هل برلمان اخر لمصلحة اخرى او لا برلمان؟ هي هنا هي دي المعضلة. فخليني هنا احط نقطة، يعني فوت نوت او نقطة كده استدراكية. اذا كنا بنتكلم عن الثوار بصفة عامة، فما من اعرفه من الثوار لا هو يعلم انه في نقطة معينة لازم الثورة يكون لها فرامل، يعني اصلا ما ينفعش ان الثوره تكون خطار بلا فرامل. لا ده فوضى وفوضى، يعني عايز اقول لا توجد دوله، حتى من يطلق عليهم اسم الاناركيين وترجمت الكلمه خطا باللغه العربيه انهم فوضويين، لا هم لا سلطويين. بمعنى ايه؟ بمعنى هو دائما يتحسس في السلطه شيئا من الريبه، لكنه البديل عنده مش دايما ان ما يكونش في سلطه. يعني عايز لا توجد نظريه في العالم اعرفها تتحدث عن مجتمع بلا سلطه الا الشيوعيه في شكلها المثالي الذي تركه كارل ماركس، اللي هو مجتمع بلا دوله، مجتمع بلا طبقات، مجتمع بلا فلوس لان الفلوس دي اداه تمييز طبقي، مجتمع من وجهه نظره بلا دين لان الدين اداه من ادوات سيطره الطبقه العليا على الطبقه الدنيا. لكن ما فيش حد النهارده جاد في طرحه بيتصور انه الدوله ممكن ان تختفي، انما هو الطرح بيكون انه الدوله تكون اكثر استجابه لمطالب الفئات الكادحه، تاخذ في اعتبارها اولويات الفئات المهمشه. بهذا المعنى هتجد ان في قطاع كتير من الثوار حقيقه هيؤيد البرلمان، انما هيقول له يا برلمان وانت بتقدم طرحك، وطبعا بيقدم طرح امام مجلس عسكري هو المجلس الحاكم الان، خد بالك انه لا تزال هناك مظالم، لا يزال هناك ناس قتلوا ولم يحاسبوا، لا يزال هناك شخص اسمه محمد حسني مبارك لو حوسب بمنطق انه المسؤول فقط عن قتل من قتل او استشهاد من استشهد باذن الله، يعني ده هيكون طرح يعني ضعيف جدا، لانه هو رجل مسؤول عن 30 سنه بكل ما حدث فيها من خير وشر ولابد ان يحاسب. اذا هم عايزين محاكمه سياسيه، اذا لو فهم طرحهم بان هو بيحاول يعمل اللي بنسميه كده اجنده سيتنج، يحدد اولويات البرلمان، هذا مفهوم، بل هو فعل يعني اجمالا مقبول انسانيا وسياسيا انك بتجتمع مع البرلمانيين. انا فكر بقى انك تمنع البرلمانيين من دخول البرلمان، او فكره انك ترى ان البرلمان نفسه ككيان وان الحاجه 20 مليون واحد اللي راحوا صوتوا في الانتخابات دول يعني كانهم لا اعتبار لهم، لا هذا يعني غير منطقي.
يعني معنى ذلك ان حضرتك بتشوف انه طرح الدكتور البرادعي اللي انا بتناقش بقى لي يومين فيه، ان احنا نجيب رئيس مؤقت وبعدين نبتدي نحط دستور وبعدين نرجع نجيب رئيس دائم وبعدين نرجع ننتخب برلمان جديد، شايف الطرح ده مقبول بعد اللي حصل في مجلس الشعب وإرادة الناس يعني؟
لا خليني اقول يعني طرح الدكتور البرادعي انا احطه يعني انا دايما تقييمك لاي طرح بتضعه بالمقارنة بغيره هو ايه، طب لو ما كانش الطرح ده ايه اللي موجود؟ فهو حقيقة موجود الان اربع سيناريوهات مختلفة، لو حضرتك عندك وقت ممكن اعرج عليهم سريعا يعني. هو الطرح الاول هو الطرح اللي بيقدمه المجلس اعلى القوات المسلحة اللي هو انا بسميه نظريات الساندوتش، انتخابات دستور انتخابات، يعني في انتخابات مجلس الشعب
والشطر ومشطور بينهما طازج،
هو بينهما طازج اللي هو الدستور يعني. نعم. المجلس الاعلى ومن يؤيد هذا الطرح بيفكر بمنطق انك عايز يجي لك الرئيس وفي دستور عامل حاجه فكره الجوب ديسكريبشن، احنا عايزين نجيب واحد يشتغل حاجه، ايه بقى الحاجه دي اسمها كذا، ايه كذا دي ايه مواصفاتها ايه حقوقها ايه امتيازاتها، فانت عايز تديله جوب ديسكريبشن يعني.
نعم.
فالطرح ده من وجهه النظر دي بيقول انه علينا ان احنا نجيب دستور اولا وبعدين نجيب الرئيس بعد من كده. العيب اللي في هذا الطرح انه في ناس متشككين في المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ونرجع للكلمة المفتاحية كلمة الثقة، الثقة غابت لأسباب مختلفة ممكن نتناقش فيها، انما في ناس النهاردة شايفين انه المجلس الاعلى ما هو الا مبارك اخر وبالتالي لا نثق فيه، انه وضع الدستور في ظل المجلس الاعلى للقوات المسلحة ممكن يطلع لنا دستور معيب وبالتالي نضطر نلف اللفة دي من اول وجديد. اذا ده الطرح الاول. الطرح الثاني هو طرح قطاع من الثوار ومعهم ناس من الدستوريين بيقول لا احنا عايزين نرجع لما قال به الناس ال 14 مليون مصري اللي قالوا نعم في 19 مارس
دستور وبعدين رئيس، دستور وبعدين رئيس،
انتخابات انتخابات وبعدين دستور.
نعم.
يعني انتخابات مجلس الشعب والشورى وبعدين رئيس الجمهوريه، فيخرج المجلس اعلى القوات المسلحه مع احترامنا ليه ولفكره قواتنا المسلحه ككيان محايد امام كل الفرق والفصائل السياسية، وتترك المسألة تماما للسياسيين، وهنا نكون أمام انتخابات، انتخابات يكون في رئيس وبعدين يأتي الدستور. الطرح ده منطقه أولا بيأتي من أنه هذا ما قال به من قال نعم اللي هو 77% في استفتاء 19 مارس.
نعم.
اثنين انه المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيعود الى مهمته المقدسة وهي الدفاع عن الوطن والاخر. ايه عيب الطرح ده؟ عيب الطرح ده انه انت جايب رئيس من غير دستور. لانه انت عندك اعلان دستوري بيتكلم عن مجلس اعلى القوات المسلحه، خلينا برضو ما ننساش الناس لما قالت نعم انا ما شايف ان هم غلطوا في حاجه، ولا شايف الناس قالوا لا غلطوا في حاجه، هي نفس الطريقه التشبيه الطريف اللي بقوله، لو احنا اتفقنا على اكله معينه بوصفه معينه بمكونات معينه التزم بيها، يعني انت قلت لي انا هعمل كشري ولا سمك، خلاص كشري يبقى اجيب بقى العدس والرز ونمشي، ما ينفعش بقى تعمل السمك بطريقه الكشري. هو اللي حصل وده لابد ان انا هنا اشير فيها بوضوح ان المجلس على القوات المسلحة اما بسبب خطأ، يعني خطأ في النصيحة او انه حسابها غلط او انه مرتبك او انه ضغط عليه ايا ما كانت عمل الخطة دي، هو احنا خدنا خطوات نعم بشكل او باخر بس باجراءات لا، فنتلاقي في النص بقى ما بقاش حد لا ده المبسوط ولا ده مبسوط والكل متشكل في بعض.
انت كدكتور معتز حاسس ايه، هو مرتبك ولا ضغط عليه ولا النصيحة خطأ ولا هو مش فاهم اللعبة السياسية كويس ولا هو دي حسابات تانية، انت مايل لايه؟
يعني المشكله انك انت ده سؤال في منتهى التعقيد، لانك ما بتتكلمش عن شخص، انت بتتكلم عن مجموعه اشخاص، وانا يعني التقيت بعدد من قيادات القوات المسلحه على المستوى الانساني، هم ناس محترمه جدا تتكلم معاهم وتسمع منهم وتدخل في نقاشات جاد، بس الكيان على بعض لما بيتصرف سياسيا بيعمل حاجات عجيبه، يعني عايز اقول يعني لو واحد وقعدت تتكلم معاه هتلاقي نفسه يعني هو مش عارف يفسر او يبرر هو اللي حصل ليه، هو احنا لما قررنا ان يعني مثلا انا دي حاجه مشهد لطيف كده بس لمحه يوضح اللي اقصده ايه، في يوم 27 مارس اللي هو قبل 30 مارس طبعا احنا الاعلان الدستوري 30 مارس والاستفتاء 19 مارس، يوم 27 مارس طلع البيان الشهير هو بيان رقم 28 حط على الفيسبوك ورحب به اهله يعني العلم بهذا الجزء من التحول الديمقراطي ترحيبا شديدا، اللي فيه المجلس الاعلى للقوات المسلحه بينفي تماما اي كل ما تردد في اجهزه الاعلام من انه ينوي تسليم السلطه بعد 2011، لانه بيقول يا اخوانا احنا اخر عهد لنا باللعبه السياسيه هيكون في توقيت ما في 2011
كويس.
يعني الكلام ده المفروض من شهرين على يعني على اقصى
كويس.
المشكله اعلان 30 اللي حصل يعني هنا بقى بتاتي المشهد اللي محتاج ان احنا نفكر فيه، ده تشمل الفيسبوك الكلمتين اللي انا قلتهم دول، الاعلان 28 ده اختفى كانه الشعب المصري الشقيق مش تاخد باله واحنا كانه الناس ايه يعني الموضوع ده
مجموعه من الفنود الحمر يعني
يعني الناس مش هتاخد بالها. 30 مارس طلع لنا الاعلان الدستوري، الاعلان الدستوري لطيف جدا هو بمنتهى البساطه، واحنا اصلا انا ما اعرفش دلوقتي بوليت الاعلان الدستوري اصلا، ما احنا استفتينا على مواد الدستور
معينه قلنا نعم
يعني الماده كذا بتغيير
خمس مواد اللي قالوها
يعني المهم المواد اللي هي خلاص احنا وافقنا، اذا فكان ده معناه ان احنا بنبعث الروح في الدستور مؤقتا مع الزام ده المادة 189 المقررة اللي هي الحكم بقت المادة 60 مع الزام انه جمعية تأسيسية جديدة لازم تجتمع علشان تبص في الدستور القديم 71 يتغير كله يتغير بعض مواده. دي بقى مسألة يعني محتاجة حوار مجتمعي, وكان ساعتها عندنا الوقت ان احنا نعمل حوار المجتمعي, لان احنا لو كنا مشينا على الجدول ده كان بعدنا 6 شهور نقعد بقى. يعني الناس اللي بتنتقد, الناس اللي قالوا نعم, انت بتنتقد مش نعم زي ما حصلت, انت بتنتقد نعم بعد ما اتلخبطت. يعني انا مديك خطه معينه انت جيت في النص لعبت فيها بوظتها, فانا نضغط خطتي ليه وانت التزمت بيها اساسا؟ يعني عايز اقول هنا, وبالتالي انا مش شايف ان كان في غلط لا في نعم ولا في لا.
انت قلت نعم ولا لا؟
شخصيا قلت نعم, ما كانش عندي مشكله. لو يعني ولا عايز اقول لك برضه بعض الناس يقول لك ده اللي قال نعم ده للاخوان والسلفيين والكلام ده, انا
والجنة والنار
والكلام طبعا هو جزء منها كان موجود ده. بس خليني اقول برضه انا كنت في بيتسبر جامعه كبيره في العلوم السياسيه يعني, وكنت بدي سيمينار وكان في قاعد قدامي اساس علوم سياسيه بدرسه التحول الديمقراطي بدرسه يعني العالم كله بالنسبه له حدث المصري ده حدث مهم. فكنت عمال اعرض لهم خطوات يعني التحول الديمقراطي في مصر, وقلنا احنا عندنا استفتاء, كان ده كان قبل الاستفتاء بايام, فبقول لهم كذا وكذا وكذا وده المعروض على المصريين. فافتكر هم كده بما يشبه الاجماع كلهم قالوا مستحيل ان المصريين يقولوا لا في الاستفتاء ده, دول الامريكان والامريكان مش اخوان بس عشان في تذكره. يعني اللي هو منتظر بحسابات العقل والمنطق, هو انت خايف من ايه؟ انت عملت الثوره دي مش ضد الاستبداد؟ انا بقول لك يعني في الاستفتاء ده بنقول لك الاستبداد هو ايه؟ بنيه الاستبداد تأبيد للسلطه, حاكم بيفضل مستمر فتره الى ما نهايه في حياته. اتنين, تركيز للسلطه بشكل مبالغ في
صلاحيات الواسعة اللي بياخدها دي,
ده صحيح. ثالث حاجة تزويق رئيس الناخبين. طب انا بقول لك اول حاجة رئيس الجمهورية 4 سنين في 4 سنين, والله لو جبت مين مدام اتزمت 4 سنين في 4 سنين خلاص هيقعد 4 سنين مش هيلحق. انتوا بقى اتنين, تزييف اراده الناخبين متى نقلتها لسلطه قضائيه كامله؟ يعني فانت يعني انت عايز اكتر من كده بمعنى بالمعيار ده, لان انت ما عندكش مؤسسه اكثر. يكون عندك مشكله مع قاضي هنا, مشكله مع وكيل نيابه, لكن المؤسسه
على مش هي
نعم بالظبط كده, الاستثناء وارد لكن توجه عام. ثالث حاجه فكره انه رئيس الجمهوريه يعني يكون عنده تركز شديد في السلطه, دي محتاجه حوار مجتمعي اوسع, ولهذا السبب انت بتاخد 75% من اللي انت عايزه والباقي ده ناقشوا فيه ببعضه. شوف بقى 50% عمال وفلاحين ازاي تغير صلاحيات رئيس الجمهوريه, تقوي مثلا مركز رئيس الوزراء الى اخره. فبهذا المعنى انا كنت شايف ان كان اختيار عقلاني لحد بعيد, ومع ذلك كان اختيار لا برضه عقلاني بس بشرط ان احنا نلتزم بيه. ممكن ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه انحرف عما قرره المصريون في هذا الاستفتاء آنذاك, وهنا ضاعت الكلمة اللي احنا بدأنا بيها اللي هي الكلمة ذات الثلاث حروف او
الثقة.
الثقة ضاعت. الثقة
انت شايف ان كل مشكلتنا دلوقتي يا دكتور معتز ثقة؟
انت عارف حضرتك كلمة الثقة دي كلمة يعني في العلوم السياسية, بس احنا في مصر ما كناش بنتداولها لان احنا كنا بنحكم بمنطق الاوامر. ما هو يا اوامر يا ثقة, يعني معنى ان احنا انا اجي الساعه 8 في الميعاد المحدد ان في ثقه ما بيننا وبين بعض. هو الحقيقه انه جزء لا يتجزا هو الشيك, على فكره الشيك ده اللي هو الصك في الفكر الاسلامي, هو لكن يطلع صك من اذربيجان يتصرف في الاندلس في ثقه في مساحه من الثقه. نفس الكلام لما رضيع هذه العمله اللي اسمها الثقه ما بين الفاعلين السياسيين بيبقى في تيبس, كان الدم ده تجمد تجلط ما بقى من المجتمع مش هيقدر يتحرك. هو ده اللي احنا عايشينه النهارده. وانا يعني مش عايز ابالغ بس انا تقريبا يوميا في اجتماعات مع قوى سياسيه مختلفه بحاول يعني نخلق جسور للثقه دي. هي صعبه.
انت يائس؟
لا 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 خالص ما اقدرش اقول يائس. لا لا بالعكس اليائس ده يعني اولا يعني انا دايما بقولها كده اللي بييأس هو ده جاهل. لا لا ان شاء الله هتفرى. بس هي يعني انا زعلان ان احنا بندفع ثمن مبالغ فيه جدا في حاجه كان المفروض انها تنجز في وقت اسرع وبتكلفه اقل وبروح. يعني انا زعلان ان روح الثوره مش اقول ضاعت ان دي كلمه كبيره, انما تبددت في مناقشات فرعيه كان الاولى ان تنقلب بسرعه الثوره السياسيه الى ثوره اخلاقيه الى ثوره فكريه الى ثوره في العمل والانتاج ويخرج افضل ما فينا. ومع ذلك لا هي ما ضاعتش, بس هي اجلت لمرحله ما بعد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه يسلم السلطه ونبدا بدايه جديده.
هو انا هقول حاجه بس عايز اسالك سؤال. كل ضيف بيجي لي بساله نفس السؤال عشان اطمن, سواء على مستوى حزبي او استاذ سياسي زي حضرتك او الى اخره. يعني انت الان ان المجلس العسكري يفي بوعده في 30/6 ولا حاسس ان هو عايز يخلص؟ يعني ممكن يلعب معانا فخ تاني وبرضه انا لسه بقول لهم امبارح يعمل حركه كده زي بتوع ابو تريكه رقصنا كده ولا حاجه. فخلينا نرجع تاني للقصص بتاعه الدماء والشهداء باذن الله والحواديت دي, ولا هيلتزم ويخلصنا في 30/6 ونخلص؟
طيب خليني اقول
سكوتك ايه؟
لا سكوتي هو سكوت ان انت مش عايز تقول للناس كل حاجه مره واحده. عشان احنا طبعا المجلس الاعلى للقوات المسلحه يعني استعال به البعض. يعني انا بقولها كده، الناس خافت من الديمقراطية على الليبرالية فاستعالت بالمجلس العسكري اللي انا بسميه العسكر تارية. عارف حضرتك اللي هو الفكرة ايه؟ الناس قالت احنا عايزين ديمقراطية. ما هو من الاصل انت الصواب يقول عايزين ديمقراطية. ايوه ديمقراطية يعني ايه؟ ما هو رجع كلمة ديمقراطية، ديموس وكراسي، حكم الشعب.
ده مش زي القذافي بقى.
لا 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 مش ديمو ولا كراسي، لا ديموس وكراسي حكم الشعب. الشعب ده يعني انا بقول لك كده بسذاجة يعني، بس اقول كده ايه يعني امهلك رفاهيات ان اقول اسئلة ساذجة يعني، انا صغير في السن فممكن اسال اسئلة ساذجة. طب دلوقتي لو احنا دلوقتي ادمنا النادي الاهلي الفوز بالدوري وادمنا الزمالك الفوز بالمركز الثاني، طب لا لاي سبب بقاش في اهلي، مين هيبقى في المركز الاول؟
الزمالك.
يعني طب دلوقتي ادمنا الاسلاميون لاسباب ملهاش علاقة بيه مش بقرارهم يعني ان هو يبقى في المركز الثاني، ايه اللي ممكن يحصل في مصر؟ انا بسال يعني بسال ايه اللي ممكن يحصل في مصر يخلي الاسلاميين ما يفوزوش بالمركز الاول؟ ما ينفعش، ما هو مش عملت انتخابات حره نزيهه. طب ما هو حكم الشعب يعني المصريون اسقطوا الحزب الوطني مرتين في اكتر اثنين انتخابات حره نزيهه حصلت في عهد مبارك سنه 2000 وسنه 2005. الحزب الوطني خد حاجه 38% في الاولانيه و 32% في الثانيه. بمعنى ايه؟ انه الهلال والجمل خد سقط. طب مين اللي كان بياخد ساعتها؟ كان ان الاسلاميين اللي بينزلوا في صوت. يعني كنت حضرتك اشرت للكتاب المتواضع بتاعي، انا بقولها من سنه 2006 حقيقه يا اخواننا، لو اجريت انتخابات حره نزيهه في كل المجتمعات العربيه والاسلاميه سيفوز الاسلاميون بالاغلبيه، ان ما كانش في اول انتخابات هيكون في ثاني انتخابات.
طب اللي بيحصل من عداء، خلينا نتكلم حاجه صراحه وانت بتقول هذا الكلام، اللي بيحصل من عداء دلوقتي للمتظاهرين امام مسبيرو وفي ميدان التحرير من عداء فج للاسلاميين وشتيمه في الاخوان والسلفيين ورفع جزم و حتى التصريحات اللي نزلت بعض الشباب هنثبت لكم ان الاخوان في سابقه مع العسكري مع امريكا مع مش عارف مع مين، ايه اللي حصل؟ يعني ايه التحول اللي حصل ده؟
يعني انا هقولها والعهده بقى على ايه، نقول على على مش عارف يعني الناس في مساحه من الثقه وانا اعرف انها قليله جدا. لا انا مش شايف انه في انه في صفقه بمعنى كلمه صفقه. هو لا شك انه في النهايه المجلس الاعلى للقوات المسلحه لازم يرمي هذه الكره اللي اسمها السلطه في حجر حد. مين الحد ده؟ فبص حواليه هيلاقي قدامه في قوى سياسيه مختلفه. من الذين اختارهم المصريون في الانتخابات الوحيده اللي كانت عندنا في اعقاب استفتاء واضح برضو انه المجتمع يميل بوضوح ناحيه القوى المحافظه دينيه الاسلاميه. انا بقول محافظه دينيين عشان بس يعني المصطلح الفني يعني لان يعني القوى المحافظه اللي هم الاسلاميين. طب يعني هو في الاخر خلاص ما هو حاجه يقمعهم ويشيلهم ويعمل النموذج الجزائري وبالتالي ندخل بقى في احنا، فما ان شاء الله ما يحصلش ابدا ومش هيحصل، مش بتهزع الناس يعني، او ان هو يحترم نتيجه الانتخابات ويقول والله اراده الشعب المصري افرزت لي كذا، تعالوا بقى انتم يا كذا وكذا وكذا تعالوا نتفق مع بعض ايه المطلوب مننا في الفتره القادمه. انك انت تكون متخوف ده مفهوم طبعا، لان انت في النهايه محدش طلع، ودي بقى مشكله المجلس العسكري بصفه عامه انه ما بيكلمناش ما بيفهمناش. هو انتم لما شلتم الاعلان بتاع 28 ده اللي هو 27 مارس وغيرتم في الاعلان الدستوري وعملتوا اصلا اعلان دستوري غير الدستور اللي الناس استفتيت عليه، وبعدين جواه غير بعض الكلمات، مثلا بدل رئيس الجمهوريه هو اللي بيدعو للاستفتاء بقى المجلس الاعلى للقوات المسلحه، بما يعني انه في باله انه هيكون المجلس الاعلى موجود في السلطه اثناء عمل الدستور مش الرئيس، فكانه ضمنا بيعمل بقى الساندوتش اللي هو بينهما الدستور ده. فكل ده ومفيش حد طلع كده راح ماسك الميكروفون وقال ايوه الشعب المصري الشقيق احنا محتاجين نفهمكم احنا بنعمل كذا وكذا وكذا. سابونا نستنتج. المشكله بقى انت سيبني استنتج في مناخ بهذا بهذه الدرجه من التشكك بيضيع الثقه، فانا مبقاش بثق في اي حد. بس انا هضيف حاجه لوحده يعني اخيره فيما يتعلق بالجزء الخاص باستخدام الفاظ حاده واشارات. انا مش مزود بخاصيه اني افهم انت ليه علشان تفهمني وجهه نظرك لازم تستخدم الفاظ حاده، ويعني احنا في حديث عن الرسول عليه السلام بيقول لا يسب الرجل اباه. نعم. كيف يسب الرجل اباه يا رسول الله؟ قال لهم يسب الرجل
ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه.
فاحنا بنتكلم كده. طب ما تفهمني انت عايز ايه ونحاول احنا
من غير شتيمه.
من غير شتيمه نحاول، لان هي دي مشكله انها انت بتهوي بلغه الحوار بصفه عامه، مش بس في الشتيمه، لا ده في تخوين، في مبالغه، في ادعاء الوطنيه في مواجهه اخرين. ده على بعضه. انا هختم بعباره واحده. عارف حضرتك في حاجه استطلاع راي بتعمله جامعه ميشيغان اسمه World Value Survey. استطلاع الراي ده بيقيس لاي مدى يثق الناس في بعضهم البعض. طرحك الاعلى في العالم هي الدول الاسكندنافيه، وهي بمؤشرات كتير قوي هي الدول الارقى في العالم.
نعم.
يعني بمعايير حتى الماديه.
نعم.
نسبة مثلا الناس في فنلندا والنرويج والكلام ده حوالي 89% من الناس هناك بيثقوا في الآخرين لما تكلموا يثقوا. تعرف حاجة النسبة دي في مصر كام؟ حوالي 17%. ده 17% في عهد مبارك لأن أنا بتكلم عن استطلاع رأي اتعمل سنة 2008. تخيل بقى حضرتك النهارده 17% دي هتكون قطعا أقل
منك. أقل طبعا.
فليه بقى؟ أنا جزء منها إن إحنا بقينا بنتعامل مع بعض بلغة وبمنطق إنه دايما ما دام ده بيقول كذا يبقى اكيد هو انا بقى دلوقتي بقى عندي صفقه مع حضرتك او صفقه مع الاخوان او صفقه ولو قلت كلمه حق عن عن عن, عن مثلا عن بعض الثوار ايه ده هو اصله مع يعني هذه اللغه وهذه الطريقه في التفكير هي نوع من الانتحار الاخلاقي الجماعي.
هل حد لمك لما قلت السلفيون حراس العقيده؟
لا
تعمل صفقه مع السلفيين
على الاطلاق. انا وضحتها, انا كنت ساعتها بقولها في اطار واضح يا اخواننا في كل دين بما في ذلك الاديان الارضيه البوذيه والشنتو يعني الشنتو بتاع وزع اشوكا كل هؤلاء هناك في كل دين مجموعه من الناس حتى باللغه الانجليزيه اورثودوكس اللي هي مثلا اورثودوكس اللي هو بيرى في نفسه ان معيار الحكم على الاشياء يبدا بالعقيده. هو يتعامل مع الامور بمنطق ان العقيده مقدمه على كل الاعتبارات الفقهيه الاخرى. يعني انا بحكم على الامور بمعيار عقيدي محدد. ففي حالتنا احنا في مصر هتقطع نلاقي منطق زي كل دين في الدنيا لازم يكون عندنا ناس يقبضون على عقيدته كالجمر بيتعاملوا معاه بمنطق ان احنا لن نفرق او ممكن تختلف معايا في الامور الشكليه. هنا بقى بياتي هل ده معناه انه في يعني غير السلفي انه شخص لا يؤمن لا يحترم العقيده الاسلاميه؟ لا قطعا. بس عايز اقول لك ان انت ربما بتكون مش عايز اقول يعني ممكن تتسامح في بعض الامور التفصيله دي ان انت بتتعاش في العقيده. يعني انا هحكي لك قصه لطيفه قوي. وانا ساعتها كنت لسه في الولايات المتحده فكنت بقول يا اخواننا من باب انا يعني في حدود اجتهاد بعض العلماء منهم الشيخ القرضاوي مثلا وبعض الشيخ ابو زهره وغيرهم يعني اللي هو بيقول فكره يا اخواننا من باب البر ومن باب القسط اللي موجوده ان احنا نهني المسيحيين في كذا من غير ما انت جواك في نيتك انك تقول انا بأقر على العقيده. فقلت هذا فرد علي بعض الاخوه السلفيين وهو كان حوار انا رايك راقي جدا. قلت لهم انا يعني انا اقبل وجهه نظرك ولا تقول اي مشكله. انا ما فهمتش انك انت شايف انه مجرد كل سنه وانت طيب مثلا في اعياد معينه هيكون. طب هل ممكن نيجي ونقول يعني يا رب يكون يا رب تكون السنه دي خير على مصر والمصريين كلهم من غير ما تقول كل سنه طيب؟ فقال لي اه لا يوجد اي مشكله في ان انا اجي اقول كده. يعني بدل ما اجي اقول لواحد كل سنه وانت طيب في كانها يبدو معها كمان انه في امر عقيدي, لا انا هاجي اقول يا رب تكون مصر دايما بخير يكون مصر والمصريين بخير. لقيت الناس قالت لك اه ممكن احنا نقول كده ده دعاء عشان ملوش علاقه بالعقيده. فانا بس نقول ايه ان الراجل ما جاش ما عقبش على حد يعني ما طلعنيش بره المله انه بقى في سعه فاحنا لازم ناخد دفع اعتبارنا. هتلاقي واحد تاني ربما يقول لك لا ما نقول كل سنه طيب وانا جوايا ما عنديش إيه. مش مساله عقيديه. هل بالمعنى ده انا بقى يعني بأزكي السلف على ما دون السلفيين على دون ذلك؟ لا ما تريش. شايف ان الموضوع في النهايه احنا نتناقش ونختلف ونتفق انما هي مركب واحده ولا بد ان تسعنا جميعا.
طيب انا يعني هاخد دقيقه لانه مقال مفعم من وجهه نظر بالمشاعر ومقال يعني؟ اثر فيا جدا مقال الله يسامحكم.
الله يسامحكم.
الى قطاع من الناشطين الاسلاميين والدعاء بعد ان حاولتم الاستفتاء في جانب منه الى استفتاء على ماده الشريعه التي لم تكن موجودة أصلا في الاستفتاء كي تنتصروا لرأيكم دون مراعاة لصالح البلاد. الله يسامحكم. إلى قطاع من الليبراليين واليساريين بعد أن حاولتم نعم إلى فزع عام طلبتم بعده بتأجيل الانتخابات على أمل أن تفوزوا بمقاعد أكثر دون مراعاة لصالح البلاد. الله يسامحكم. إلى قطاع من قيادات الثوار أعظم ما فعلتموه 18 يوم الأولين من الثورة وبعد ذلك الأهداف والأداء والاختيارات في تدهور مستمر. الله يسامحكم. إلى قطاع من قيادات المجلس العسكري أو المجلس الأعلى بأن جعلتم من مسار التحول الديمقراطي عبثا في عبث وكلفتمونا فوق ما نطيق. الله يسامحكم. قطاع من الإعلاميين بحثتم عن مصالحكم وامتيازاتكم والإعلانات لبرامجكم على حساب صوت العقل ورشاد والمهنية. الله يسامحكم. إلى قطاع من الكبار صبرتم على استبداد المستبدين وفساد المفسدين وبحثتم عن أعذار ونحن الآن ندفع الثمن. الله يسامحكم. إلى كل من يتولون مناصب أو مهام وهم يعلمون أنهم ليسوا مؤهلين لها. الله يسامحكم. إلى كل من يشوهون الثوار ويتهمونهم بالخيانة والعمالة بلا دليل. الله يسامحكم. إلى كل من يفرض فهمه للدين على آخر ظنا أنه يخدم الدين بهذا. الله يسامحكم. الله يسامحكم. الله يسامحكم. حتى وصل الأمر إلى نفسي. الله يسامحني على كل تقصيري وأخطائي ولولا الخوف من التقصير أمام الله لكتم العلم. وصمت عن الكلام تماما وكم كنت أتمنى هذا الصمت الآن ولكن ربما يكون في بعض الكلام بعض الخير. ربنا يسامحنا على تقصيرنا في حق وطننا. آمين. الرسالة القوية طبعا أنا يعني المقال كان طويل إلى كل الناس. أنت شايف إحنا جزء من هذه الأزمة اللي بنعيشها دلوقتي إن إحنا سكتنا 60 سنة على المهزلة أن نحكم بمنطق الاستحمار بين قوسين اللي أنت قلته؟
اه طبعا احنا يعني هو خطأ مركب، وجزء التركيب هو ان ثقافتنا تحولت بمرور الوقت الى ثقافة مستبد، لكن مستبد ما بين قوسين كده مستبد، لكن بمعنى احنا نبرر هذا الاستبداد فنقول والله فلان الفلان ده مستبد بس ده زعيم القومية العربية، فلان الفلان ده مستبد بس ده الراجل بطل الحرب والسلام، فلان الفلان ده مستبد بس ده صاحب اول ضربة جوية فتحت باب الحرية والحوادث اللي احنا كنا بنقولها دي.
انا فات لازلنا واحد مدرعات يقول لك اول ماشية ارضية
يعني هذه للأسف هذه الثقافة لازم هي دي يعني نقوي مناعتنا ضد الفساد والاستبداد. دي محتاجة شيحة كتير، محتاجة ان احنا اولا انا بقول تعبير للأسف بقيت استخدمه في الفترة الاخيرة كثيرا وان كنت لازم اتوقف عنه، بس مش هتوقف عنه غير لما الاقي له مخرج. مصر بتعاني من كثرة في الخلق وندرة في الخلق، انا بقولها بشدة بس يعني انا عارف ان انا ربما اكون بصدم الناس، لكن احنا محتاجين نصالح انفسنا، لازم نطلع في برامجنا دي نطلع نتكلم عن مشاكلنا بجد اذا كنا جادين. يعني كثرة في الخلق وندرة في الخلق، احنا عندنا ناس كتير اوي 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 وللأسف الشديد اخلاقيا في ضعف، وهذا الضعف بيترجم في حاجات مظاهر حاجات بتشوفها وانت راكب عربيتك وانت بتكلم مع الناس بتروح مصالح
حكومية. التصريحات اللي احنا بنقراها صادمة للشعب المصري.
تمام.
يعني لما حد يطلع يقول انا ملحد، لما حد يطلع يقول انا ارحب بحرية الشواذ طالما ما بتضرش الناس، ما هي برضو حاجات بتعمل تفلت اخلاقي بيصيب الناس يعني برعب. اذا كنت انت انسان بتتكلم عن ثورة وعندك اهداف نبيلة بس ما تظلمنيش حتى في عاداتي وتقاليدي،
هي دي برضو انا محتاج ان احنا نتوقف امامها قليلا، لانه هو برضو من حسن الفطنة. وانا بشوف ده يعني انا بقولها بامانة، انا في الولايات المتحدة الامريكية عشت 10 سنين من عمري، يعني انا ما عرفتش انه في واحد زميلي معايا في القسم انه من الشواذ هوموسيكشوال يعني الا عرضا، رغم انه هو زميلي لفترة. يعني اقصد ايه؟ يعني الامور الشخصية تظل شخصية، يعني اقصد انا مش مطالب، يعني انا مش مطالب ان انا اروح اقول للناس ميولي الجنسية مثلا او حاجة زي كده، فاحنا او مثلا انا ملحد او غير ما سئلتش بشكل مباشر حاول تقول. يعني الناس العقلاء في هذه الامور بيحاول قدر المستطاع انه ما يجيبش اجابة صريحة، يقول انا افضل ان ما اجاوبش على هذه الاسئلة، السؤال ده شخصي مش عايز اجاوب عليه. انا طبعا مش متأكد نسبة الكلام لاصحابي، طبعا حضرتك دلوقتي نحن في اعلان همّاز مشاء بنميم، بس اكون حذر في الكلام، لكن انا اطلب من كل واحد اعبر عن تفضيل معين او رؤية معينة، اولا ان هو يقول هو ليه بيقول كده، دي بقى مدام نسبت اليه، اتنين بس انه يراعي السياق العام اللي احنا بنعيش فيه. تفضيلاتك الشخصية هي تحترم، يعني انا عشان كده لما مرة الحقيقة كنت اطالع واحدة من الكتب الامريكية تتكلم عن منطق القانون الانجلو ساكسوني.
بس دعني اقف عندي لحسن، ده احنا ممكن يحصل فيها ثورة.
ايه؟
تفضيلاتك الشخصية تحترم، هل بتتصور انه في المجتمع المسلم ده ان انا ممكن احترم حد يقول ان انا شاذ مثلا؟
ما يقولش، ما انا يعني دي فكرتي، انت تستطيع ان تفعل. مش كده كنت جاي للجزء اللي كنت حتى في الانجلو ساكسون لو او القوانين الامريكيه، القانون الانجلو ساكسونيه، هو وضع مبدا مهم قوي، قال لك انت حر ما لم تضر، بمعنى انت حر في نفسك، انت جواك في بيتك. ما ان انا عارف حضرتك الايه الكريمه بس حضرتك ساعدني فيها، هي ايه اللي هي جوهر الحدود في الاسلام؟ يقول لك ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين
يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره،
كانه العقوبه هي على شيوع الفاحشه. فانت مش هتلاقي حضرتك تقول طب الراجل اللي بيزني ولازم علشان يقام عليه الحد لازم يكون في 4 شهود وحاجات زي كده، طب فين واحد هيزني وهو قدامه و4 شهود والى اخره؟ هنا في مشكله انه ال4 شهود اللي هم ده معناه انه كان بيزني في ميدان مثلا حاجه زي كده، لانه عايز تشيع الفحش. فانا بقول مره تانية، من يعني له تفضيلاته الشخصيه اللي هيظل محتفظ بيها داخله، يعني محدش هيجي يخبط على بابك، وبالتالي من حسن يعني الاسلام يعني ما بشوف انت بتعمل ايه جوه، خلاص دي خدت انت انما انك انت فهنا بقى جت يعني بس اربطها ليه بالقانون الانجلو ساكسون. هو يقول لك ايه؟ يقول لك انت عايز تشرب سجاير، عايز تشوف بيتك في الصحراء، انت حر، لكن ما تجيش في مكان عام مغلق او في
مصير
وتعمل ده، انت كده بتضر بيه الاخرين. انا ما اعتقدش ان في الاسلام ولا في المسيحيه ولا في اليهوديه ولا في اي قانون حتى بما في القوانين الانجلو ساكسونيه ان هيروح يدور على فلان ملحد ولا مش ملحد. يا سيدي ما حدش هيسال انت ليه ما صليتش الجمعه امبارح في الجامع، خلاص انت مش عايز تصلي ما تصليش، بس ما تبقاش يعني ما تجعلش من نفسك كما لو انك ايقونه للمجتمع يحتذي بها، لانك لو عملت كده انت هتلاقي نفسك في المقابل بتواجه بما لا تحب من وجهات نظر اخرى. طبعا ان هذا الكلام شخصي جدا ولا ينبغي ان احنا نتكلم فيه.
انا عايز اصحك عن مبادره بيت الحكمه لدراسات الاستراتيجيه، 195 ماده من خلاصه 25 دستور في العالم، عشان تشكل الدستور الجديد في 7 أبواب مقترحة. عايزين نعرف المبادرة وعايزين نعرف توقعاتك لأصداء هذا الدستور المقترح في وسيتساء المشهد السياسي اللي بنشوفه في مصر. أسمع إجابة حضرتك بعد هذا الفاصل. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
لازم يكافح ويناضل من اجل استرداد حقوق الشهداء اللي هو موضوع القصاص العادل،
يشوف البطالة، نسبة البطالة العالية. نفسه طبعا يحقق عدالة اجتماعية،
مش عايزه معياته في البرلمان بس.
حلم الشعب طول السنين اللي فاتت دي باختصار شديد العدالة اللي احنا مفتقدينها بقالنا سنين طويلة.
نفسي ضابط الامن في الشارع المصري.
نفسنا في البداية اولا الاحزاب تتحد جوه المجلس، لان تفرق الاحزاب جوه المجلس ده يبقى شيء صعب جدا، هيدور البلد مش هيفيدها.
يبقى لنا دستور وقانون نمشي عليه،
الحساب والرقابة،
تحقيق الامن للمواطنين،
ما يكونش حد فوق القانون ويبدأوا بنفسهم، يعني دي اهم حاجة.
وزير فاسد شيله، مشيه، استدعى الوزراء ده عندك في المجلس، قول له انت فاسد روح.
اقل حاجة يوفروا لنا وظائف.
نبتدي بقى نحسن من وضع الاقتصاد المصري، لان الاقتصاد المصري بدأ ينهار تماما.
رفع المرتبات برضو، المرتبات اللي هي واحد بيخله 200-300 جنيه بتعملش حاجة.
حرية الرأي، حرية التعبير، اللي مفروض اصلا القانون كان كافله لنا، بس للأسف النظام الفاسد اللي قبل كده ما كانش بيدينا الحق دوت.
تشريع قوانين، الرقابة على مؤسسات المجتمع وفضح الفساد، هم دول يعني دول اللي يتكلموا باسمنا.
ان يكون هناك حرية مطلقة وعدالة بين الناس.
سرعة انتهاء محاكمة العناصر الفاسدة في النظام السابق.
يكون في عدالة، في عدالة للناس كلها، ما بقاش في شاب لسه متخرج ما لقوش شغل.
توفير الاقتصاد المتكامل للبلد ده اهم حاجة.
قوانين تبقى معمولة تخدم الشعب، تخدم المجتمع، مش تخدم السلطة والنفوذ، ويبقى الوضع زي ما كان.
مش عايزين يكون خدمي بتاع يرصف طرق ويعمل صرف صحي لا لا لا، احنا عايزين يعدل منظومة القوانين اللي هي فاسدة، اللي عشنا بها 30 سنة، اللي انا عندي 29 سنة النهاردة ما شفتش يوم حلو.
انا اتمنى ان كل واحد في عمله سواء في مجلس الشعب او في غير مجلس الشعب يشتغل بما يرضي الله.
ماذا تريد من البرلمان وبتتمنى ايه؟ انا سمعنا والدكتور معتز يعلق، بس كان في تعليق لطيف، واحد قالك مش عايزهم يعيطوا في البرلمان. دكتور معتز، يعني قبل ما نتكلم عن بيت الحكمة باستفاضة شوية، شايف تعليقات الناس بتعبر عن ايه وهما بيتكلموا من مجلس الشعب الاول مرة بحياتهم بينتخبوه بارادتهم الحرة؟ يعني
طبعا احنا عندنا معضلة كبيرة، وهو انك بادئ من نقطة ان المجتمع شاعر بان مشاكله مش بس مشاكل سياسة، دي مشاكل اقتصاد ومشاكل امن ومشاكل حتى قيم المجتمعية نفسها، وده اللي بيخلي يعني حضرتك انا كتبت 9 مطالب كبيرة، وجزء منها بيتكلم لا شك عن احتياجاتنا الأساسية. عارف حضرتك التعبير اللي بيستخدموه، أنت بحاجة لأن توفي حقوقك الحيوانية وبعدين تتكلم في حقوقك الإنسانية. الحيوانية مش بالمعنى السلبي للحيوان، مش شتيمة يعني، بس أنت محتاج تاكل وتشرب وتنام ويكون ستر، فكرة الستر وفكرة يكون بليك بيت. فهتلاقي معظم الحاجات بتتكلم عن البطالة، بتتكلم عن الشعور بالأمن والآخر. لكن لا شك برضو إن أنا عجبني في التعامل، معرفش إذا كان دي كانت مقصودة أو غير مقصودة، بس كتير من الناس بتتكلم كمان في قيم إنسانية جيدة. أنا عايز قانون عادل، أنا عايز عدالة اجتماعية، أنا عايز مقاومة فساد، أنا عايز قصاص من أولئك الذين سببوا لما نحن فيه الآن. في كلام عن وحدة الأحزاب جوه البرلمان، عايز في كلام عن محاسبة الوزراء. دي قيم، معناه إن المجتمع مش بس رجله في 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 الغابة، لا ده كمان ده عقله في مجتمع مدني حديث، وعايز إن المجتمع المدني الحديث ده يترجم من خلال برلمانه. فإجمالا كتعليق عام، هو يعني ده المتوقع من بلد خارجة من 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 فترة فساد واستبداد لفترة طويلة، ولها طموحات متنوعة بترتبط بالحقوق الأساسية للمواطنين، وبعضها بيرتبط بالقيم من قيم ما بعد الحداثة بقى، نتكلم عن عدالة وحقوق ولا.
الشاعر فاروق جده بيقول: مجلس الشعب للسياسة وليس للوعظ أو الفتاوى، المجلس العسكري له أخطاء ولكن لا ننسى الحياز للثورة ضد النظام مبارك، وما يحدث من النخبة خيانة للثورة.
هو للاسف برضو خلينا نكون حذرين شويه. طبعا انا يعني كتوجه عام طبعا احترم وطنيه الشعر الكبير في رجويدة، لكن في نفس الوقت النخبه، من هي النخبه؟ لانه برضو هي الكلمه الان اصبحت بتستخدم زي ادخل يمين ادخل يمين، لو انت جاي كده ادخل يمين تلاقي نفسك كده، ولو انا جاي كده ادخل يمين تلاقي نفسك كده، فبرضو بعض الكلمات فقدت دلاله محدده، فمبقاش عارفين احنا بنتكلم
عن النخبه. احنا بنطلقها في الشارع مصر عموما على الليبراليين واللي هم يعني
مش عارف ليه، انا يعني انا اخشى منها، لانه برضو يعني انا داخل النخبه الليبراليه في ناس انا بحترمها جدا والحقيقه، وتتبنى مواقف وطنيه للغايه، وبتقول لك انا احترم نتيجه الاستفتاء واحترم نتيجه الانتخابات ومدي ايدي للتعاون مع الاسلاميين. وانا عايز اقول لك النهارده انا كنت يعني في اجتماع صغير كده مع بعض القوى السياسيه، وبعض الناس من السلفيين بيقول انا عايز ناس ارقام تليفونات ناس مسيحيين علشان اتعاون معاهم، لان احنا عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا. اتكلم مع ناس من الاخوان بيفكر، اتكلم مع ناس من الليبراليين، حضرتك كنت اشرت لدستور بيت الحكمه، ناقشنا مع ناس ليبراليين في يعني عايز اقول هو للاسف برضو ان صوت العقل موجود لكنه ضعيف، وده جزء بقى انه هرجعني للاعلام والصحافه اللي هي نظريه ايه انقلاب عسكري في لبنان، انقلاب عسكري في لبنان تكتشف لما تقرا الخبر لا ده عسكري كان راكب موتوسيكل وانقلب انقلاب عسكري
تفيدها تاكل عيالها تطلع اكل القطه تفيد عيالها مش عارف
بالظبط كده. فانت المشكله هنا ان انت بس لو قعدت مع مجموعه من عقلاء كل الطيارات، ما هو بص في الاخر خالص هو كل طيار، اصل الطيار ده كلمه طيار ككرنت يعني هو مش نادي بكارنيه واحنا عارفين نتحكم في مين داخله ومين مش داخله. ما انا ممكن ازعم ان انا راجل بعبر عن الماسونيه في مصر، هو حد عارف حاجه بعبر عن الماسونيه وخلاص، يعني انا عامل حركه على الفيسبوك اسمها الظلنطحيه يعني مش مهم المعنى، بس يعني عايز اقول ان انت في الاخر بس تقول السلفيين بيقولوا، ما هو مين السلفيين دول؟ يعني ده كله ولا واحد ولا اتنين؟ الليبراليون هم كلهم اجتمعوا مثلا في مكان ما في استاد القاهره وقرروا، ولا واحد بيعبر عن وجهه نظره؟ احنا برضو عايزين نكون حذرين، عايزين نستخدم نشره الجراح مش طور الجزار، مش عايزين نقتل بعض. احنا ايه الفرق بين الجراح والجزار؟ الجزار اول حاجه بيموتك او بيموت الذبيحه، عشان الجراح بيعمل كل يقعد 10 ساعات عشان تعيش، فاحنا عايزين البلد دي تعيش، انا مش عايز نموتها بان احنا نستخدم تعبيرات عامه ونعمم بلغه بقى باقصاء بتصعيد بمبالغه. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول انا احب اني اسمع، وهنا برضو دي رساله مهمه وارجو ان هو يعني لو في حد بيسمع، انا عايز اشوف ان سلفي بيصلح سلفي، وعايز اشوف ليبرالي هو اللي بيصلح لليبرالي. يعني اقصد ايه؟ انا بقولها كده بحده لكن هي حده مقصوده عشان المعنى يوصل. ان ما كانش فيه حرب، وانا كمان شويه هشيل كلمه حرب دي، بس انا اقول ما كانش فيه حرب داخل كل طيار سياسي هيكون في حرب معاه. اقصد ايه كلمه حرب؟ حوار جاد وربما حاد داخل كل طيار سياسي لما يلاقي حد جواه بيغلط، والا هيكون الحرب بين الطيار ده والطيار الثانيه واحنا مش عايزين ده. يعني بتعبير اخر، لو انا بنتمي للطيار الف يطلع اسلامي يطلع ليبرالي يطلع يساري، واطلع اقول الفاظ غير لائقه او ان انا اتبنى لغه اقصائيه تجاه الطيار الثاني، ان ما ردنيش واحد من نفس طياري، بمعنى واحد بينتمي لنفس طيار الايديولوجي،
التعقل يشتغل بقى،
التعقل يشتغل والاقي نفسي انا كطيار في موجه الطيار الثاني. طب وليه معتز انا انتسب الى الطيار الف وفي هذا الطيار انا قلت كلام لا يليق بالطيار ب او الطيار ج؟ ان ما كانش واحد من نفس الطيار يردني عن الخطا، ان تواصى بالحق بقى، اما تواصى بالحق ويقول لا انت غلطت في كذا وكذا وكذا، يبقى انت معناه انك انت بتحطنا كان بتحول. يعني عارف حاجه بيقول لك ايه بيحصل هنا؟ بوندنج مش بريدجنج. يعني ايه بوندنج؟ الناس اللي داخل نفس التيار بيحصل ما بينهم بيتكلموا قلعه في موجه قلعه، انا مش عايز قلعه، انا عايز جسور، انا عايز كل عاقل في كل تيار انه يبحث عن نظيره في التيار الاخر ويتواصل معاه. عايز اشوف، انا مره كده قلتها في حضره مجموعه من اخواننا المسيحيين، قلت له انا عايز اشوف جوه الكنيسه بتاعتكم عندكم، انا زرت دير من الاديان الاثبر عندهم ملعب كوره حلو، قلت له انا عايز جوه الملعب ده اشوف قدامي ناس اخوان وناس سلفيين بيلعبوا كوره. انا مش عايز كل علاقتنا ببعض ان ده مؤمن وكافر، انا شفت ديني بيقول لي ان الرسول عليه الصلاه والسلام سمح للنصارى نجران ان هم يصلوا داخل المسجد، ما بقولكش نصلي جوه دي، بس المعنى انه يكون في مساحه من التقارب تسمح لينا في النهايه انه يوم ما نواجه عدو، واحنا عدائنا كتير. يعني انا لن انسى، انا بقول المقوله دي بكررها كثيرا، الراجل اللي اخترع اختراع او اكتشف اكتشاف انه يستخدم مواتير الميه علشان ينزل السائر الترابي في حرب 93 كان مسيحيا، كانها رساله الهيه لاهل هذه البلد الطيب اهلها انه انتم لازم تعيشوا مع بعض، هكذا اراد الكون رب الكون. احنا عايزين نترجم ده لاليات مؤسسيه نقدر من خلالها ان احنا نقوي اللحمه الوطنيه.
ثانيتين هقلب شيخ عشان بس يعني برضو احقاق الحق، موضوع نصارى نجران زي ما احنا اتكلمنا فيه قبل كده، هذا موضوع لم يصح سندا ومتنا طبعا يعني بس عشان اوضح لان احنا كنا اتكلمنا فيه، ارجع لمبادرة بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية. جات لك ازاي ومتوقع الموضوع يمشي ازاي؟ هل هيبقى فيه قبول ولا ما زلنا التخوين التشكيك؟ انا ينا الاخر هو ده اللي هيشتغل معانا وانت بتقترح هذه المبادرة الطيبة واصدار اصداء الدستور المقترح، انت شايفه زي في المشهد السياسي؟ هل هنحصل نجمع الناس ولا كل واحد يقول لك انت اللي عامل لازم يبقى انا له صداره المشهد وهو اللي حاطط عشان يتكلم يعني؟
نعم، بس انا مش هعقب على رسالة الاجرام، بس احنا عندنا يعني نقول مصادر اخرى بتؤكد على فكره
الرحمة
بين
المسلمين. اكيد
يعني انا مش متاكد ان صداره الاجرام كان بهذا.
نعم يعني انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا في ديننا ما يسمح ان احنا نفهم نتعايش مع الاخر بشكل وفق شرع ربنا سبحانه وتعالى بنوع من انواع الاحترام والبر والاحسان، لكن بس بصلح معلومه
الواقعه دي. نعم. ممكن يكون عليها. نعم. شك. لا احسن. تمام، شكرا لتصحيحك.
فعايزين نعرف برضو بيت الحكمه للدراسات الصغيره بدات فيها ازاي؟ تمام. مين موجود معاك؟ حركه مصرنا اللي حضرتك يعني موجود فيها مع وائل غنيم مع خالد منصور بتفكروا ازاي؟ هل عايزين تحولوا فكره ال 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 الرؤى والاطروحات بشكل محترم بعيد بقى عن الصخب ورفع الجزم والشتيمه والسب واللي بيتعمل ده في الميادين، وبدا يخلق نوع من انواع الزهق عند الشارع المصري ومبقاش قادر يتاكد دول بتوع 18 25 يناير 11 فبراير ولا دول شاكله اخرى دخلت مع اللي بيحصل من الزخم الثوري اللي بيحصل فيه اخطاء وسلبيات بيمجها الشارع المصري يعني.
تمام، طبعا حضرتك اشرت لحاجتين انا يعني على اتصال معقول بهما. الاول هو بيت الحكمه اللي بشرف بان انا يعني بادير الابحاث فيه. احنا بنحاول نساعد البلد من انها تطلع من المرحله الانتقاليه الصعبه اللي هي بتمر بيها التي طالت اكثر مما ينبغي. جزء من مشاكلنا هو انه الناس، ومره ثانيه نرجع لكلمه الثقه اللي فقدت، فانت وصلنا لنقطه انه بقى الحزب الف والحزب ب والحزب ج ما اجتمعوا مع بعض الا وكان بينهم شيء من التخوف في القضايا المصرية بما فيها قضية الدستور. فاحنا قلنا طيب لو حبينا كده نتخيل على أسس فنية تقنية أكاديمية بدون أي حسابات حزبية، هل ممكن نطلع منتج ونقول يا أخواننا بغض النظر أنتم مين بقى، سلفيين ليبراليين يساريين إخوان إلى آخره، لو عايزين الملعب اللي هو في هذه اللحظة ملعب السياسة في مصر مش مخطط، مفيش فيه خطوط، مفيش فيه كرة، لو طلعت أوت هنعرف الأوت فين لأنه مفيش خط. طب ما تيجي نرسم شوية خطوط. احنا مره تانية على قاعده غير حزبيه، هنا بقى دور بيت الحكمه في هذه القاعده غير حزبيه، نقول والله ايه رايكم ان احنا نخلي مجلس الشورى لو في مجلس شورى انه يتكون من عدد معين من الاعضاء، نسبه معينه معينه ونسبه معينه منتخبه على درجه واحده ونسبه اخرى معينه على درجتين، ونبتدي نقول لكم ايه منطقنا في ده. هنبتدي بقى يعني هنلاقي النقاش بدل ما هو احنا بنناقش في نوايا بعض، هنناقش في ايه اللي يخلي البلد تعدي من هذه المرحله الصعبه. هنا جت فكره ان احنا نعمل دستور، دستور حقيقي مش مبادئ استرشاديه ولا مبادئ بنثبت فيها الجزء الثابت اللي احنا بنعتقد ان هو الجزء الثابت من دستور واحد.
معاكم فقهاء جوه المكان؟
طبعا. يعني بس انا احنا حريصين شويه ان احنا ما نقولش كل الاسباب لانه في بعض الناس بحكم مهنتهم ما يحبوش ان هم، لكن لا شك انه رجعت مراجعه جاده جدا في طبعا ناس اساتذه علوم سياسيه وفي ناس قانونيين وفي ناس مؤرخين وفي ناس حتى من مجالات اخرى، ووصلنا في الاخر لصيغه وطرحناها على الراي العام. وحتى الان هو هيبقى في حدود 209 ماده اجمالا على بعضه، مثبتين الابواب الاربع الاولى من الدستور بس مثبتينهم ككتله، انما في يعني واحده من الامور المستقره في الفقه الدستوري المصري انه مقدمه الدستور لا تقل في حجيتها الدستوريه عن كل مواده، وبالتالي اي حاجه احنا حبينا نضيفها في الاربع ابواب الاولى من الدستور هي موجوده في المقدمه. فكتبنا مقدمه تقدر تقول فيها لك انت بتضيف الى الابواب الاربع اللي احنا قلنا ان احنا مش هنمسها كل ما كنا يعني طبعا ما نتخيل احنا كمجموعه من الناس بنعتقد ان هو ينبغي انه يضمن. واشتغلنا الجزء الاكبر على الابواب الثلاثه الاخيره اللي هي دي المعضله كلها. انا ده التشبيه اللي بقوله، كل حقوق المصريين السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه موجوده في الاربع ابواب الاولى، انما كل الابواب دي محطوطه زي ما تكون حقوق موجوده في صندوق، والصندوق ده ليه مفتاح ومفتاح ده مع الرئيس الباب الخامس، هو بقى ان شاء فتح وان شاء اغلق وان شاء منع وان شاء اعطى. طيب ما تيجي نعيد بناء السلطه، بنيه السلطه ومراكز صنع القرار في مصر على اسس ديمقراطيه حقيقيه تسمح بان لا يوجد لدينا نفس نمط ان اريكم الا ما ارى. فكان ده المجهود الاكبر. طبعا يعني عايز اقول رد الفعل اجمالا ايجابي بفضل ربنا. طبعا مره تانية اللي بيحصل النقاش وان هم يختلفوا مع دي وعايز يضيف دي وعايز يغير دي وعايز يظبط دي كل ده موجود وده مطلوب علشان في النهاية يوم ما الجمعية التأسيسية تجتمع ما يبقاش حاسين زي ما احنا كلفناهم بمهمة ولم نعينهم عليها. لا انا بعينك اقولك ادي الادبيات، ادي خلاصة دراستنا الحاجة 20 دستور مدرسي العالم، استفدنا من الدساتير المصرية السابقة. حضراتكم انتم مكلفون من الامة، الامة المصرية يعني، ان انتم تصنعوا لنا دستور يترجم مصالح هذا الشعب في مستقبله. ده الماتيريال، ده مكونات السلطة، ده القماشة. يشتغل بقى يعني مش طيب. بمعنى تزية يعني.
بتبص دكتور معتز الفكرة، الناس كانت بتكلمنا عن الدستور يقول لك 3 ايام خلص دستور، الناس تقول لك ده الدستور ده هياخد وقت كبير قوي. يعني فكرة اللجنة التأسيسية اللي جايه عشان تحط الدستور وهتسترشد بهذا الكلام، هل لما يطرح عليها او الفكرة نفسها وصلت لحد، ولا دي محض لسه موجودة جوه بيت الحكمة ومقفول عليها؟ وهل علاقه في علاقه مثلا بين بيت الحكمه وبيت العيله اللي عامله الازهر، في تواصل في حاجه، ولا الازهر ملوش دخل، ما استعناش بحد في الازهر بهذا الكلام؟
لا احنا ما استعناش بحد من الازهر بمعنى ده، لكن احنا استعنا بوثائق الازهر المختلفه، الوثائق الاربعه، وشفنا حتى كل ما صدر في الفتره الاخيره دي في اخر 7-8 شهور من وثائق من جهات مختلفه احنا استعنا بها، وشفنا ان الروح العامه هي روح احترام حقوق الانسان كما هي مقرره طبعا بما لا ينال من الشريعه الاسلاميه، لانه في النهايه يعني تراضت الامه على هذه المساله، وانا اتصور ان ده تراضي يستحق انه يعني انه يحتفظ به كما هو، ولا ندخل في جدل كثير بشاني. كل من له نقول يعني باع في هذا الامر وعرض عليه الامر، او على الاقل مدعو ان ما كانش عرض عليه بشكل شخصي انه يسهم فيه، من جاء بخير من هذا قبلنا، بل احنا نطلب منكم ارموا كل، انا جوايا في شيء جوايا كده بيقول لي يا رب ما حد ياخد اي كلمه من المكتوبه دي، عشان هي معذره الواحد قدام ربنا سبحانه وتعالى يخشى انه يتحمل مسؤوليه، لكن ما طبعا ما لوش حاجة احسن خلاص طبعا، يعني هم مدعوون لان هم ياخدوا باللي احنا كاتبينه، لكن في النهاية هي الفكرة انه احنا بنتعاون مع الجميع، واحنا عملنا حاجة التزمنا بيها، واعتقد ان احنا الحمد لله نفذناها كما قررنا في البداية، وهو الا يرى حزبي قط ما كتبناه الا بعد ما ينتهي. هنا الفكرة كلها، احنا خايفين من انه يعني يبدأ حزب معين يحسب هذا الدستور على حزب تاني، فيبتدي يقول لك اصل هم طبخوها مع بعض وجابين لنا الوجبه جاهزه.
كل اللي موجودين في بيت الحكمه
غير حزبيين
بعيد عن انه منتمي للسلفيين، اخوان كتله مصريه، عشان نبقى مطمنين
بالضبط
انه بيتحرك في اطار لصالح مصر مش لصالح حزب.
وطني اكاديمي.
وصلنا لدي مرحله ان احنا ممكن نبقى خايفين
خايفين. بس مره تانية انا عايز اقول لحضرتك هكذا كان، انا مش يعني انا جزء من تخصصي في العلوم السياسي حاجه اسمها الكومباريتيف بوليتكس، هي النظم السياسيه المقارنه. فانت كل مره تحصل احنا يعني عاملين زي الميكانيكيه كده، تاخد معانا العده ونروح نشوف ايه اللي بيحصل في الدول المختلفه. يوم ما حضرتك حصل حرب اهليه مثلا، طبعا الحمد لله مصر ما فيهاش ومش هيحصل يعني
يا رب،
في اي دوله من الدول انت بتلاقي نفس معدل الثقه اللي كان، هو كان في مصر اصلا كان منخفض، ده وصل دلوقتي للقاع يعني، لدرجه انا بلغت وقلت ما اجتمع مصريان الا وكان الشك ثالث هما، طبعا مبالغه انا اقصد لا اقصد بذلك يعني اي شيء سلبي، لكن اقصد انه احنا بقينا خايفين جدا. طبعا المناخ العام هو احنا كان عندنا خارطه الطريق ولم نلتزم بها، هو دي كانت الخطوره الاساسيه، انك اول ما تنحرف عن خارطه الطريق يبقى كل شيء متاح بقى، كل شيء مباح، اي حد ممكن لو اعتصم مش مشكله في الاعتصام برضه، خلينا برضه نقول عشان انا في يوم من الايام
احنا ثقافه الاعتصام عندنا والتظاهر، يعني انت شايف من حتى ما قالك الله يسامحكم شايف انها خدت شكل بوخ شويه؟
انا هقول هنا خليني انا طبعا هقول ما يلي، انا يعني انا اخطات قبل من كده، وانا طبعا لا يمنعنا رجلا ان يقول بحق اذا علم، فانا فعلا اخطات مره في ان انا هاجمت الاعتصام كاعتصام، لا انا اللي يجرم واللي المفروض يعني اللي حتى في الغرب بيعترضوا عليه هو مش انك مثلا تيجي تقول لي انا هعتصم واخد حته في جنينه في ميدان التحرير، لا ده حقك يعني، ده جزء من التعبير عن رأيك، انك تتظاهر بشكل لا يعطل المرور ده من حقك جدا، انك تقول لي ان حتى هاضرب عن العمل بمعدل معين بس من غير ما يوصل ان مرفق كامل يتوقف،
زي الطب مثلا
الطب والموت ناس ولا بس تقول لي انا هتوقف فاجي عند قطر، دي مشكله الحقيقه، بس تقول لي قطر هيقف لمده 15-16 ساعه، ناس قطعوا الطريق اي مكان، الهدف ممكن يكون هدف نبيل بس نبل الهدف لابد ان نعكس على نبل الوسيله، ممكن بس يكون في هذا القطار شخص مثلا يفقد حياته،
قلنا ده كتير، الناس اللي بتقطع الطرق عشان زعلان على انه في طفل اتخبط في طريق، او ان الامير البوتاجاز مع كل احترامنا لاحتياجاتهم يقطع طريق عشان ينفذ.
نعم، هي اذا ما اتصور ان هو بالفعل لابد انه يجرم، هو فكره قطع الطرق، مش بقول يجرم قانونا ونضرب بقى، ما برضه ما هو اذا كان في منكر ما نعملوش بمنكر اعلى فتبقى موت الناس يعني. لا ما برضه عشان ما ناخدهاش للتطرف في الجهه الثانيه، لكن بنقول ايه؟ بنقول ان احنا عايزين نتعود ونتعلم ثقافة، أنا عبر وجهة نظري أبلغ رسالتي بوضوح شديد جدا، لكن في نفس الوقت أن أراعي إنه هذا الوطن ما هوش أنا، وأنا ده مش كشخص، أنا حتى كمجموعة من الناس لازم نراعي إني لينا حق. أنا من حقي إني أسمع قرآن أو أسمع حتى تراتيل مسيحية أو أسمع أغاني، بس ده مش معناه إن أنا
أبهدل الناس معاه
يعني. لا، ما أنت لو عملت كده أنت بدي حق كل حد يعمل كده، وبالتالي يتحول المجتمع إلى هستيريا فوضوية غير منطقية. فأنت دي أمور يعني يتخلق بها الناس تدريبا وتعليما وتوعية وتعليما. فإحنا بس بنقول بنطرح الفكرة ولابد الناس يتقبلوها بقبول حسن إذا كنا جادين في مسألة العيش المشترك. أنا بس برجع لنقطة فيما يتعلق بقضية إنه الدستور، وإحنا بنتكلم عن الدستور إحنا بنطرح للناس أفكارنا وبنقول لهم إخواننا هذا ما وصلنا اليه في يومنا هذا.
نعم.
هنعمل ايه بقى احنا خلال اسبوع ان شاء الله، اسبوع او يمكن اكتر شويه، هنعمل الدستور ده تاني، هنطرحه مره اخرى على الراي العام بس بتعديل واحد، وهو هنعمل فوت نوتس، اللي هو الفوت نوتس بالعربي اللي هتبقى هوامش.
هوامش.
هاجي مثلا اقول ايه الماده دي احنا اقترحنا فيها انها يكون كذا، يعني مثلا جينا قلنا عايزين نحل مشكله 50% عمال وفلاحين. طب تتحل ازاي دي؟ ما ينفعش خلاص بقى في المستقبل انك يفضل عندك 50% عمال وفلاحين من كل المجالس المنتخبه. طب نقول يبقى هنعمل مجلس اسمه المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ده يكون جزء من مجلس الشعب اغلبيته عمال وفلاحين، وكل القضايا اللي تهم العمال والفلاحين تكون
مع المجموعه دي.
انتوا بقى يبقى مفيش بقى ما تدخلش مثلا في قضيه سامحني ليها علاقه بالفيزياء النوويه.
نعم.
او ليها علاقه يعني كل قضايا
عشان اهل الذكر.
ايوه انتم اهل ذكر قضيتكم، فانتم وهم اهل ذكر القضايا الاخرى مثلا. طب انا جيت دلوقتي سمعت فكره جيده جدا من احد الاشخاص بشان هذه الماده، يبقى انا اروح جاي واخد اللي هو قاله كاتب كده في هامش واقول له تحت هناك راي بيرى كذا وكذا ان الماده دي تتغير تبقى كذا وكذا. لما احنا بنقدم ده للناس يبقى بنقدم له ادم اصل وادي اجتهادات الاخرين، واحنا بنحثك كجمعيه تاسيسيه ان انتوا تاخذوا ب اللي انتوا شايفينه الافضل للوطن، بغض النظر احنا ما عندنا يعني راينا ليس جزءا من كرامتنا، اختلف معي وعلمني وانا يعني في القول المأثور بيقول لا يزال المرء عالما ما طلب العلم حتى اذا قال علمت فقد جهل. لا احنا مش عايزين نكون جهله، احنا عايزين نتعلم من بعض، يكون لنا تاثير ايجابي بعضنا على بعض، وفي هذا منطق بيت الحكمه وربما يكون ده من الحكمه.
طيب تقييمك للإعلام المصري بعد الثورة، خصوصا انه الإعلام الليبرالي، واسمح لي طبعا الليبرالي بحكم اللي قايمين عليه كلهم اليوم هذا التوجه، الناس بدأت تشعر انه إعلام وراء مصالح شخصية يعني ما بيفكرش بمصلحة البلد قوي، لدرجة انه ممكن اي تصرف تحاجة بتقول انه ممكن الواحد يعمل خطأ، مش عايز اعمم. فاذا ما اخطأ ضابط جيش، اذا ما اخطأ ضابط شرطة، اذا ما اخطأ احد من الاسلاميين، يبدأ الإعلام الآخر يفجر الدنيا بحيث ما توصلش في النهاية إلا أن كل يوم في لغط ولغط ولغط ونستحدث جديد من الأخطاء، كأننا قاعدين لبعض بنرصد الأخطاء فقط، ما عندناش هدف لفكرة أن مصر فوق الجميع.
دي معضلة كبيرة أنا أتصور أنها هي جزء من ما هو أنت بص حضرتك، ما هو عشان يفضل فرعون هو فرعون إن أريكم إلا ما أرى.
نعم.
يبقى لازم الشعب يكون جعل أهلها شيعا.
نعم.
فهو اللي حصل هو التشيع اللي بقى عندنا، وبقى جزء منه أنك بتتصور يعني عارف حضرتك إحنا ممكن نشوف النملة نملة، أو المنطق أنك تشوف النملة نملة، أنك تشوف النملة فيل يبقى أنت عندك مشكلة، أنك أنت بقى عندك استعداد نفسي سواء بقى في الوعي أو في اللاوعي انك ترى في الاخرين عيوبهم ولا ترى فيك عيوبك. انا بقول ده واعتقد انا مش يعني ربما لا اذيع سرا انه بعض الاصدقاء من الاعلاميين حضرتك سميتهم ليبراليين، انا هقول ان هم الاعلاميين بصفه عامه سواء ليبراليين.
نعم.
او غير ليبراليين، انه فعلا هم شايفين انهم اخطاوا يعني في بعض الناس، وانا مش هدخل في التفاصيل، شايفين بالفعل ان احنا جت علينا فتره بالذات بقى بعد الاستفتاء عشان برضه الصوره تكون واضحه. طبعا والكلام جاء من الناحيتين بقى، انه ابتدى يتكلم عن غزوه الصناديق وتاني حد تاني يقول لك غزوه الصناديق ايه ده احنا رايحين قندهار، عارف بقت اللغه لغه فيها حده ومبالغه جدا في تصوير الطرف الاخر، وبقت فكره انك بتيجي عند لحظه وتثبت الصوره، عارف اقصد ايه؟ يعني فلان اخطا بس هي دي صورته. طب يا فندم ما هو من منا لا يخطئ، وابتدى بقى تطلع الفاظ من القبيل يقول لك ده فلان دول 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 فلول، اي حد يقول لك دول فلول، ما هو فلول ايه؟ يعني هو جه عند لقطه وساب قال لك بس انا مش هغير الصوره دي، يقول لك فلان فلان يقول لك ده يعني التعبير الثاني يقول لك متحولين، طب ايه تعبير متحولين؟ يعني تقعد تفكر طب يعني ايه هو ايه متحول؟ يعني واحد غير وجهه نظره، طب هو احنا كانت مشكلتنا مع مبارك ايه؟ انه ما تحولش، انه ما غيرش وجهه نظره، يعني يقول لك انك يعني انك تتبنى صوره مفتوحه على طالما ما يكونش انتهازيه سياسيه، يعني هو المقصود بالتحول هو انتهازيه سياسيه، طبعا حقك انك تنتقد الانتهازيه ان واحد عمال يعني خلال ثلاث ايام تبقى عندنا خمس اراء مختلفه، لا دي لابد انك تنتقده، انما ما تصورش المساله كما لو انه لمجرد ان فلان غير رايه لك انه من المتحولين انه من المتذبذبين. طب انا هسال هو قبل سيدنا المسيح عليه السلام قال لنا احبوا اعداءكم باركوا لاعنيكم صلوا من اجل من يبغضونكم، وهو نفس الشخص اللي جه قبل ايام قليلة من يعني صلبه كما يقول المسيحيون او رفعه كما يقول المسلمون, راح على الموائد بتاعة المرابين اليهود وراح ضربها كلها. طب هل هم متحولين؟ لا ولا عز بالله. كل الانبياء سورة نوح دي كلها
لا ما بتشوفش يا دكتور معتز يعني في الفكرة دي ان مثلا ممكن حد يكون كان معادي على طول الخط, يعني ما كانش منطقي وبيتكلم عن الثورة. انا بتكلم على المنطقية, ان انا اخد واطرح وخاف. يعني النهاردة معيبه على ناس مثلا من بعض الاراء السلفية اللي كانت خايفة ومتوترة ان المشهد طول عمرها ما بتشوفش غير ايه شوية مظاهرات واعتصامات وسلام عليكم بنروح, فبقتش عارفة خايفة من دماء فسكت. في فريق قال لك دي فتنة وكان صادق, غير الفريق اللي قال فتنة عشان الحاكم يعني كده قال فتنة وكان صادق, وفريق تاني توقف قال انا مش قادر ابدي رأيي لان ما عنديش رؤية تخلينا استحمل ان اعمل ده. ان واحد كان فج في الهجوم قوي وبعدين فجأة بقى عنتر ابن شداد في الثورة قوي وعلى طول الخط هو مناصر, وحتى تحت الترابيزة بسمع هذا الكلام دكتور معتز اسمح لي عن بعض الاعلاميين والكلام ده موثق انه رافض اللي بيتعمل من اساءات واللي انت حضرتك بتقول دلوقتي انه نبل الاهداف في تدهور مستمر, بس خايف يقولك عشان ما تشتمش على الفيسبوك عشان كده. هل ده برضو مش جزء من الخراب اللي ماشية في مصر وعدم وجود استقرار من خلالنا كل 24 ساعة مالها دق على دماغك بفكرة المجلس العسكري الخائن واللي بيدافع عن مش عارف ايه يبقى ده راجل ودماء الشهداء, واقعد العب بالالفاظ الكبيرة دي علشان يبقى فيه حراك دايما مستمر ورفض الفكرة ان احنا نحترم ارادة الشعب؟
خليني احطها في السياق ما يلي. احنا عايزين يعني علينا ان يسامح بعضنا بعضا دون ان ننسى الاساءات. يعني اقصد ايه؟ لازم تعرف يقول لك فورجيف ام فورجيت. لا انت فورجيف بس دون فورجيت. يعني اقصد لابد احنا
سامح بس
ما تنساش. ليه ما تنساش؟ لانه لازم يكون دايما في ذهنك انه الناس ممكن تغلط, بمعنى فعلا رفع الامه الخطا والنسيان وما استكري عليه. ممكن لا, هو انسان له مصالح مع جهه معينه وتحول عنها, فانت لازم دايما يكون عندك استيعاب لفكره ان الناس ممكن تغير وجهه نظرها, ناس تتعلم. هو مين منا لم ينضج؟ مين منا ما خدش فتره علشان يصحح اخطاء سابقه؟ فانت لازم يكون وهتعامل الناس بمنطق انه بمام اخطا مره فطول حياته لا طب انت كده طب عامل نفسك بنفس المنطق. يعني انت لو غلطت مره اذا احنا لن نسمح لك انك تقول كلمه بعد كده. فانت لازم تحط معيار. انا رايي انه لازم يكون معيار انساني مش سياسي, لانه هو الاصل في السياسه تاتي بعد المجتمع مش قبل المجتمع. يعني هي واحده من صعوباتنا ان احنا انسانيا بقينا في حاله رفض للاخر. انا عايز بس الناس تهدى كده قليلا وتفكر زي ما حضرتك بتقول. انا ما عنديش ادنى مشكله انه السلفي اخذ وقت اطول, او مش كل السلفيين طبعا لكن قطاع من السلف اخذ وقت اطول علشان يقدر يحدد ملامح هي مصر رايحة فين, وبالتالي جه عنده نقطة ابتدى يدعم السطر. هعمله ايه؟ يعني عاوز دلوقتي انا لو جه واحد لحق بيا بعد 5 ساعات من مبادرتي, هل لمجرد ان هو لحق بيا في مرحلة لاحقة احط عليه علامة اكس واقول ده راجل انتهازي؟ انا لا ارى هذا, لان انت هتجد في مقابل طب ما هو طب اتكلم بجد, طب الاخوان بقالهم 80 سنة في السجون والمعتقلات. طب يعني طب بالمنطق ده يبقى انتوا كلكم عارف. اقول نكتة, واحد صاحبي حكاية لي بيقول لي واحد 2 مساطيل فواحد قدامهم طبق وفي زيتونة, فواحد عمال يجري ورا الزيتونة عشان يجيبها فتارح خلصها, فقال له بعد ايه؟ بعد ما دوختها لك. انت ممكن تتبنى الاستراتيجية تقول ما الاخوان دوخوا مبارك وجيت تاني راح لقيتها قال خلاص انا اللي فزت. طب مين صاحب الثورة؟ صاحب الثورة الشعب المصري. صحيح. كل من ايد الثورة بغض النظر عن امتى هو جزء من هذه الثورة ولنا حقوق متساوية. الا اذا كنا نغيب بقى في الدستور نيجي نقول ايه؟ نقول هناك مواطن مصري الف ومواطن مصري ب ومواطن مصري دول اللي ايدوا الثورة في اول 3 ايام ودول لا. انا دي لغة انا بمنتهى البساطة. واحد يقول لي ده اصلا ما ايدش الثورة اللي على الاخر, اقول له ايه يعني؟ انا وجهت نظري حد ثاني يقول له وايه يعني؟ يقول لي فلان وفلان ده ليبرالي, اقول له ايه يعني؟ انا مش مشكله ايه يعني؟ مش مصري؟ ساعه الجد هتحصل حرب بين مصر واسرائيل, هيعمل ايه؟ هيضرب فيا ولا هيضرب فيهم؟ هيضرب فيهم؟ لا يبقى خلاص مواطن زي له حقوق, ونختلف بقى ونتفق تكون بيننا هذه المساحه اللي نقدر نتوافق فيها على خير المجتمع.
الدستور بيت الحكمه, هل تطرقتم الى فكره مجلس الشورى والالغاء واللغط اللي شغال والزعل والكلام
ده؟ صحيح. لا انا يعني مجلس الشورى المره دي انا كنت اتمنى انه يلغى فعلا, لكن الغاء مجلس الشورى بصفه عامه او اي اسم تاني ممكن تسميه اي اسم تاني, لكن هي القضيه فين؟ انه انت حضرتك لما بترجع للخبراء في فتره سابقه حتى في عهد مبارك يقول لك كنا بنلاحظ فرق جوهري في نوعيه وقيمه القوانين اللي بتطلع من مجلس الشعب بس والقوانين اللي بتطلع من مجلس الشعب وتعدي وتكون عدت على مجلس الشورى. لانه مجلس الشورى بيكون المفروض حتى الطريقه اللي احنا مختارين بيها يعني تشكيله مجلس الشورى في دستور بيت الحكمه انه هيكون اقرب الى مجلس نوعي فيه متخصصين فيه علماء اللي هو بس حضرتك اللي هو هتقول يعني عالم في الطب ولا في الفلك ولا في الهندسه ده هينزل انتخابات ازاي ويفوز في مجلس الشعب؟ صعب جدا. الا اذا كنت بتقول له سيب شغلك وانزل بقى انزل موالد ومجاملات والحاجات دي. طب كيف ممكن ينتخب من جامعته، ينتخب من النقابه بتاعته، ينتخب من بيت يعني اهل علم؟ فانت عايز يكون دول موجودين معاك، لا سيما انه في دول كتيره زي بنسميها دول موحده يعني مش فيدراليه وفيها مجلسين، فرنسا، ايطاليا، اليابان، حتى تركيا، في جدل في تركيا عندهم مجلس واحد عايزين يعملوا مجلس تاني. فاحنا اقرب الى وجود مجلس تاني، مجلس الشورى، بس مش هو مجلس الشورى ده لو هيطلع زي المجلس الموجود ده لا قلته احسن وفر فلوس، لكن هيكون مجلس مفعل وليه صلاحيات حقيقيه زي اللي احنا مقترحينه في بيت الحكمه او اي صيغه تانية نحن يعني نؤيده تماما.
هل لك تعليق على استقاله او اقاله اللواء اسماعيل عثمان من منصبه؟ دي بدايه دفع العسكري بمرشح عسكري؟
لا ما اقدرش يعني، ما لم يكن عندي سلطه من الله برهان ما اقدرش اقول ده، لكن اقدر اقول انه المجلس العسكري عودنا، وده جزء من نظام مبارك، فكره العسكرتاريه، يعني ايه اداره شؤون الدوله من غير ما يقول، كما لو ان احنا في حاله حرب وكل حاجه اسرار، لا نعرف الوزير اللي جه ليه ولا مشي ليه ورئيس الوزراء، طب مين جاي ومين رايح ما نعرفش، كل نفس الكلام. طب ليه ما يطلعش بيان يوضح ليه هو مشي الا اذا كانوا هم وجهه نظرهم يعني انه مجرد
خدمته انتهت،
خدمته انتهت وعايز يمشي، انا يعني طيب اقبل هذا الى ان ارى منهم شيئا اخر.
كلا طرفي القصد ذميم، يعني احنا بنروح اقصى يمين واقصى شمال مع المجلس العسكري. هل بتشوف ان انتقاده على طول الخط يعبر عن الوطنيه؟ لانه كان من ايام مبارك وانا كنت بقول انه الناس دي ادت التحيه لمبارك 20 سنه من عمرها، فممكن يتعاملوا معاه ازاي في الوقت ده؟ ولا شايف الطرف اللي عمال يمدح دايما في المجلس العسكري ويقول يا جماعه والله المجلس العسكري مش هتعرفوا قيمته الا لما ينتهي الامر ويجي رئيس منتخب، لانه فعلا كان ممكن يتحرك بشكل مخالف عن الواقع؟ شايف الدنيا فين في المجلس العسكري؟ انت كنت مثلا شايف انه في الاول كويس وبعد كده بدات تشعر بارتباك فانتقدت، الناس تقف فين؟ هل نفضل طول النهار والليل شتيمه على طول ضرب ضرب كده، ولا انتقاد على ان هم ما فيش حاجه احسن من كده، ولا لازم ناخد وندي معاهم يعني؟
لا انا يعني معياري في الحكم على الامور حاجتين، المعيار الاول هو عمليه انتقال سريع نسبيا للسلطه، مش السرعه لمجرد ان انا بس مستعجل ويعني عندي مشاوير، لا هي الفكره انه هذه البلد لا تتحمل فتره انتقاليه طويله اقتصاديا رقم واحد، الروح العامه عند الناس هتفقد رغبتها في، يعني عايز اقول لك يعني انا بقيت اهزر على الفيسبوك كتير علشان مش عايز الروح السلبيه تسيطر على الناس. انا عايز قدر المستطاع انه يا اخوانا
تحس ناس في كآبه كده
طبعا كتير بشكل يعني انا مش عايز انا ابتدت تتسلل الي، انا مش عايز اتسلل الي لان انا لو حصل كده لا يعني انا بالنسبه لي انا مش عارف اشتغل، يعني اقصد انا عايز دايما يكون ايه روحي المعنويه مرتفعه قدر المستطاع، طبعا حاول قدر المستطاع اني اكون يعني ولو معايا شمعه كبريته صغيره كده اولع للناس قدام اخواننا السكه اهي، فبحاول ما تخليش الروح الانهزاميه والاحساس بضياع الثوره ويا ريتنا ما كنا عملنا ثوره تسيطر على فكره حد. لكن عايز اقول حاجه على المجلس العسكري تحديدا، المجلس العسكري كان في قمه ادائه لما كان بيعجل بالانتقال السلمي للسلطه في اسرع وقت ممكن. انا بدايه انا عشان حضرتك اشرت بوضوح، انا بدايه يعني نقول ايه انحرافي عن هذه السكه في ان انا كنت بدافع عنه ضد مين؟ ضد كل واحد بيقول له اجل. ما خد بالك ما هو
كان وده الغريب ان كان في ناس ليبراليه بتقول كده يا دكتور.
ما هو دي الكارثه بقى،
ان الناس الليبراليه بيصرخوا دلوقتي الصبح سلمها لنا الصبح اللي رئيس مجلس الشعب كتبني هو اللي كان عمال يقول له ايه يا عم اقعد لنا ثلاث سنين قبل ما نشوف هنعمل ايه مع الاخوان والسلفيين في الحركه السياسيه عشان نعرف يبقى عندنا احزاب قويه يعني.
ما هي دي يعني نقول ايه بقى ربنا ما هو ده من الناس اللي قلت لهم ربنا يسامحهم، لان هو دي فعلا المشكله يا اخوانا، قلت لهم احنا كنا في لحظه استثنائية ما بعد الثورة مباشرة، كنا في لحظة استثنائية كان ينبغي ان احنا نستثمرها. ومين احنا؟ انا بقول اهو القوى الثورية، انا منحاز بطبيعتي للقوى الثورية اللي هم ايه الناس دي اللي غيرت الثقافة او كان عندهم فرصة انهم غيروا الثقافة السياسية للمصريين. الرأي العام المصري خرج عن الثقافة السياسية السائدة في المصري دي لحظة، ما هو انت الشعب المصري لو بثقافته التقليدية عندنا ما كانش فينا نصور، ما كانش احنا كمصريين بتركيبتنا الذهنيه التقليديه ما فيش تعمل تصور في فكر يعني اي مكان في الاخر خلاص الناس كانت هتفعل كل ما في جهدها انها تتجنب المواجهه مع الحاكم الظالم، تاخد كده استراتيجيه ايه ان احنا ايه اللي حصل؟ حصل ان احنا فجاه الراي العام المصري خرج عن ما هو سائد في ثقافتي، احنا الثقافه السياسيه المصريه تسمى بالثقافه المحافظه، محافظه في مصر بقى محافظه دينيا كمان يعني في مجتمعات ثانيه.
ده مقال انت كنت كتبته انت حاسس ان يعني ايه العفريت اللي نعرفه احسن من الملاك اللي ما نعرفوش.
بالظبط ايه بالظبط الفكر المحافظ هو فكر هتلاقيه يفضل الرجل على المراه ابتداء، دي المراه لازم تثبت انها استثنائيه جدا او حتى في بعض المجتمعات الاخرى بتثبت انها فيها شيء من الذكوره يعني عشان يثبت انها بقى ست راجله يعني
بالتالي. احنا عندنا في الاسلام السيده خديجه وفضلت والى اخره السيده فاطمه واسيه ونماذج ضربت نساء في القران
احسن. لكن الفكر المحافظ التقليدي حتى اللي ما عندوش هذا الاعتدال في الرؤيه هذه الرؤيه المعتدله هتلاقيه يقول لك لا هو الراجل افضل من الست الولد اتعلم ولد ولا البنت ولا كان يعلم الولد ما علمش البنت هو تركيبته كده يعني هو لو فكر لا ده البنت هتجيب له اسره متعلمه الولد مش بالضروره فرقم اتنين هيفضل الرجل على المرأة هيفضل من يبدو متدينا على من يبدو غير متدين بغض النظر ابو دين بجد ولا لا بس هو شكله متدين يبقى تلاتة الكبير في السن على الصغير في السن يعني هي دي عقلية الثقافة المعرفة اللي نعرفه احسن ما نعرفوش يعني ال الحرامي اللي نعرفه احسن واحد تاني حتى يقول لك اصل ده سرق وشبع فخليه بقى يعني افتح بطريقة مش مثلا نعاقبه طب انت جيت فجأة الرأي العام المصري خرج على كل ده وقال لك انا عايز انشئ قيم جديده اللحظه دي كانت اللحظه الافضل علشان يحصل فيها انتخابات
نعم.
ساعتها كان هؤلاء الشباب ومن شباب الثوره والقوى الليبراليه واليساريه كان ممكن تكون لها نسبه اكبر في البرلمان المنتخب انما هم عملوا ضد مصلحتهم في تقديري المتواضع وانا ساعتها في الفتره دي انا كنت ساعتها مع المجلس العسكري لان المجلس العسكري في تقديري كان بيعمل ما هو في مصلحه الوطن وهو مصلحه هذه القوى ضمن ان البرلمان يكون متوازن
نعم.
متوازن دي بالنسبه لي كان يكون التلت مثلا من الليبراليين او حتى اكتر ما كانش عندي مشكله لما ابتدى المجلس العسكري ينحرف عن هذا الطريق قلت له لا هو انت طلع الناس في استفتاء والناس يقولوا نعم وانت تروح ماشي في خطوات ثانيه خلاص لا فكان عليا ساعتها ان اصحح هؤلاء من وجهه نظري المتواضعه وان كان في وقت في نفس الوقت انا لا اهاجمهم ذلك الهجوم اللي يؤدي لانهيار المؤسسه دي بقى صعب مستعجل انا دي بقى الجزء الاخير في سؤال حضرتك علينا ان نكون حذرين انه لو حدث لا قدر الله في اي دوله انقسام للجيش سواء افقي بمعنى انه حد فوق ما بيسمعش حد اللي تحت او حد اللي تحت ما بيسمعش حد اللي فوق او راسي بمعنى انقلاب عسكري حد على حد انت مش القضيه مش بتاعتك بقى ثوره 25 يناير انت هترتد لمرحله سابقه على الثوره اصلا وده اللي احنا مش عايزينه انتقد المجلس الاعلى للقضاء وانتقده بس لا تنقضه بالضاد انتقده بالدال ولا تنقضه بالضاد ما توصلنيش لمرحله انه مجلس خونه وعملاء ولا اخره عايز انت ايه تديدي مع يعني محاكمات وحاجات زي كده لكن انا ما اعتقدش ان احنا ماشيين في السكه دي
تعليق على الفيسبوك انك قلت دي قناه الناس وكلها اسبوعين وتلاقي صورتي على علب البسطرمه
انا بس بقول لهم بيقولوا لي طب بيطلع كتير في يعني في قنوات مختلفه بقول لهم اسمعوا عليها شويه لو يطلع لكم الفرن
طيب عايز يعني عشان الوقت
تتفضل
بقول دايما البينج بونج في الاخر نصيحه واحد لنواب البرلمان
لا تتعجلوا في اتخاذ مواقف
الثوار الحقيقيين
انتم نشان على صدر الوطن
الاعلاميين
اتقوا الله في مصر وفي تقديري هذا يكون بالمهنية ونسبة الأخبار لأصحابها وعدم المبالغة والتصعيد والإقصاء وبلغ
الإسلاميين
طبعا هم فصيل كبير لكن إجمالا أما وأنتم وضعتم نفسكم تحت شعار كلمة إسلام فعليكم أن تتخلقوا بأخلاقه وأن نعرفكم من سلوككم وليس من كلامكم
الليبراليين
انا محتاج بعض الليبراليين هو يدرسوا الليبراليه بجديه يعني يدرسوا ليبراليه زكي نجيب محمود ليبراليه سعيد النجار ليبراليه طه حسين مش ليبراليه ناس تانية يعني مسيطره عليهم مخليه الموضوع الليبراليه يبدو كما لو انه مهاجمه ثوابت المجتمع بدون رويه لانه ده انت محتاج بيئه عشان الليبراليه تنجح فيها سعد زغلول كان ليبراليا ولكن كان وطنيا ووطنيته هي اللي دخلت الليبراليه للمجتمع انما مش لانه ليبرالي انما انه كان جزء من مشروع وطني اكبر هو ده المأزق اللي هو بيقوله
يعني مين المرشح اللي بتشوفه قدام عينك تقول الفتره اللي جايه يقدر يمسك الاربع سنين مصر يبقى عليه توافق والدنيا مستقره
مع الاسف ما عنديش اجابه على السؤال ده باسم محدد لكن
انت حاسس ان احنا وصلنا لمرحله من العجز بكل صراحه انه ساعات لما يجي لعيب كوره مهم مثلا زي ابو تريكه يسيب الاهلي نقول مين يا ترى اللي هيسد مكان الراجل ده حتى في قطاعات السياسه ده موجود
مع الاسف لانه ما حضرتك وانت وصلت لنقطه انه ما كانش حد يتخيل اساسا انه في ثوره يعني ما احنا كنا نعرف ما كناش تعدينا يعني اقصد هي فعلا احنا اخذنا بالمفاجأة، مفاجأة ان نظامنا بهذه الهشاشة والضعف انه ينهار بهذه السهولة. النظام يعني اشخاص النظام مش النظام كله. فبالتالي انا متحفظ تماما على اني حتى اقول اذا كان احنا امام القائمة النهائية لمرشح الرئاسة ولا لا.
في مؤامرات على مصر؟
طبعا هناك من يسعد بان يرون. انا كنت بتمر على الفيسبوك قلت لهم لو اسرائيل شافتنا بنقطع في بعض كده عمرها ما تتدخل وفقا لنظرية نابليون، اذا كان عدوك يدمر نفسه فلا تقاطعه. انا اخشى ان احنا بندمر نفسنا، وحتى البقية من الثقة اللي عندنا احنا بنفنيها بالمزيد من المبالغة. عايزين نهدى شوية ونتخير الالفاظ، يعني كل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينا.
مواطن بالاليوبيا يتقدم ببلاغ لسرقة كليته، ده خبر جاي على الوفد. طبعا لا، الدكتور معتز ما قالش الشذوذ والزنا والإلحاد حرية شخصية بالمعنى انه بيدعو اليه، عشان بس الناس ما تفهمش ان انا سألته سؤال محدد، ما بيقولش انا بحبز الشذوذ والإلحاد والكلام ده خالص، انما بيقول على الاقل مايكل نبيل مش عارف تغيره، مش عارف انا ادعوه، مش عارف يقعد معي ويسمع ان الكون ده له رب ومالك للكون يأمر فيطاع. اذا من باب الحصافة الحقيقة يعني انك انت تحتفظ بقى بموضوعك لنفسك، ما تخرجش تواجه المجتمع بشيء المجتمع يرفضه تماما لانه في صميم عقيدته وفي صميم دينه. ان انا الاقي علاء فتاح يقول لك الشذوذ حرية، لا يعني عشان بس نبقى الدنيا واضحة، ولا انا غلطان؟
لا، والناس توضح مواقفها. انا اقصد ان سواء علاء او مايكل نبيل هو عايز يوصل لايه في الاخر. لو هي دي قضية، يعني انا مرة تانية انا بدعو بوضوح، بس ارجو ان الاخ او كل الناس يعني يسمعوني بوضوح، انه في النهاية انا لا املك كمعتز ان انا اغير قناعات الاخرين، لكن في نفس الوقت انا كل ما اطلبه ان كف اذان عن الاخرين. يعني وديت المثال المحدد انك تشربش سيجارة في الاسانسير وتقول لي عليك ان انت حرق عشان مزاجي كده، لا انت خلاص يعني عايز تشرب سيجارة، انا مش عارف امنعك انك تشرب سيجارة، وما عنديش ان انا ليس من حقي نتدخل في اني امنعك انك تعمل ده قرارك الشخصي، لكن ارجوك بس كف اذاك عني. مش عايز اشوف نفسي انا واشوف حد من اولادي او اسرتي بيتعرض لامر يترتب عليه انه يعني ينحرف او انه يصاب بمكروه ما. بس عارف اصلا نظريه لطيفه قوي، بعض الشباب لما اكتب اي حاجه على الفيسبوك او كده راح بعت لي ارد عليه على طول يقول لك لقد سقطت بالنظري. هو حاطط نفسه معيار الكون، واي حد بيرسل يقول لك لقد سقطت بالنظري.
هل تعتقد ان الاحداث الاخيره الهدف منها الدعوة إلى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب 8%، عرقلت سير البرلمان المنتخب 89%، لا أدري 3%. دكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية ومدير بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية، نورتنا وشرفتنا. عايز تقول أي حاجة قبل ما نقفل؟
لا، أنا أشكر حضرتك وأشكر كل الفريق العمل، ويا رب بس ما كنتش ضيعت وقت الناس.
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك، جزاك الله خيرا. يعني نشوفكم بكرة إن شاء الله على خير، ومعادنا الأربع بمشيئة الله. ربنا يدور الصحة، يعني إن كانت الأمور الصحية مستقرة، مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق حفظه الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. I'm gonna go get some.